السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في درس من دروس العلم، ونحن نرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن يكرمنا بثواب طلب العلم، وأن يجعلنا بجلوسنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نطلب العلم بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، وأن يكتبنا في سلك المرابطين في سبيل الله بانتظارنا صلاة المغرب بعد أدائنا صلاة العصر، وأن يكتب لنا كتابا في عليين. أسأل الله عز وجل أن لا يحرم واحدا منا هذه الأجور. ونحن بحمد الله نجتمع لنتفقه في ديننا، ونتكلم عن الحج. ولعلي قبل أن أواصل كلامي في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أذكر إخواني بما يشرع فعله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجاز. فمن أكرمه الله بالقدوم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع له أمور، منها أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الفضل يحصل لكل صلاة، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا. وإن كان المقيم في المدينة، الأفضل له أن يصلي النوافل في بيته، لأنها أعظم أجرا وإن كانت الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وهذا لا إشكال فيه، لأن الأجور تتفاوت، فمن الأجور ما هو مثل الجبال، ومن الأجور ما هو مثل الحصى. فالأفضل للمقيم أن يتنفل في بيته، إلا أن الآفاق الطارئ على المدينة ذكر كثير من أهل العلم أنه يستحب له أن يكثر حتى من صلاة النوافل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حد مخصوص ولا عدد معين، لا بأربعين ولا بثلاثين ولا بخمسين ولا بمئة، وإنما يصلي المسلم ما استطاع من الصلوات، كما يشرع للمسلم أن يكثر من حضور حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون بمنزلة المجاهدين في سبيل الله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما يشرع للمسلم أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من خارج المدينة، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقف تجاه القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه. ولكن التوجه إلى القبر إنما هو مشروع في من واجه القبر. أما من كان بعيدا عن القبر ولو كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشرع له أن يتوجه إلى جهة القبر، وإنما يسلم على هيئته من أي مكان. فإذا سلم المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون واقفا وقفته المعتادة، ولا يقف بتذلل وخشوع كهيئة المسلم في صلاته، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين فيسلم على عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف. ويشرع له أيضا أن يزور البقيع ليسلم على أهله وليدعو لهم، لا ليدعوهم ولا ليلتمس البركة من قبورهم. ويسن له أيضا أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ليكتب له أجر عمره وليقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع له أن يزور قبور الشهداء، شهداء أحد وفيهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء، لكن يزورهم بنية السلام عليهم والدعاء لهم، لا بنية التبرك ولا بنية حصول المراد كما يظن بعض الحجاج. هذه الأمور يشرع للرجل فعلها، والمرأة لا يشرع لها أن تزور القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبور الشهداء. أما تتبع الأماكن الأخرى فهذا ضياع للوقت والمال وليس مشروعا ولا ينبغي للمسلم فعله، وقد فصلنا كل هذا في أول درس لنا، لكن من باب التذكير لإخواننا الذين حضروا معنا، ومن باب التنبيه على إخواننا الذين يحضرون معنا اليوم. كنا بالأمس نتكلم عن صفة حج محمد صلى الله عليه وسلم، عن صفة حج نبينا صلى الله عليه وسلم، أكمل الحج وأعظم الحج وأبر الحج، لأنه عمل أتقانا لله وأخشانا لله وأعلمنا بالله سبحانه وتعالى، عمل نبي الله، عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. وبالأمس فرغنا من كيفية طواف النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تلحظون معي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسجد الحرام لم ينقل عنه أنه صلى ركعتين تحية المسجد، بل شرع في الطواف. وهذا المسنون للمسلم، لكن هل تحية المسجد الحرام الطواف؟ المحققون من أهل العلم يقولون إن تحية الكعبة الطواف، أما تحية المسجد الحرام فالصلاة. يعني من دخل المسجد الحرام يريد أن يطوف فالتحية في حقه أن يطوف، أما من دخل المسجد الحرام يريد أن يصلي ولا يريد أن يطوف فالتحية في حقه كتحية سائر المساجد، أن يصلي ركعتين. وبعض المسلمين عندما سمع قول بعض العلماء إن تحية المسجد الحرام الطواف، إذا دخل المسجد الحرام ولا يريد أن يطوف يجلس، وهذا خطأ. فمن دخل المسجد الحرام ولا يريد أن يطوف فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس. نبينا صلى الله عليه وسلم طاف، ولما فرغ من طوافه وصلى ركعتين واستلم الحجر خرج إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية، ولم يكررها، وإنما قرأها عندما دنا من الصفا. وهذا هو المسنون، أن المسلم يقرأ هذه الآية عند دنوه من الصفا لأول مرة، ولا يعود إلى قراءتها عند المروة، ولا إلى قراءتها مرة أخرى على الصفا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به، في قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا، ثم رقى الصفا حتى رأى البيت. وليست رؤية البيت شرطا، لكن الإنسان يجتهد في أن يرى البيت أو يتجه إلى جهة البيت. فاستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فعل ذلك 3 مرات يدعو بينهما دعاء طويلا، أي أنه صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم أخذ يدعو دعاء طويلا، ثم كرر ذلك فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إلى آخر الذكر. وبعض العلماء فهموا من الحديث أنه كبر مرة واحدة ثم هلل، ثم كبر ثم هلل، ثم كبر ثم هلل. وظاهر الحديث فيما يظهر والله أعلم هو التكبير 3 مع كل ذكر، وليس من لازم الدعاء أن يكون طويلا، ولكن بحسب المتيسر والأيسر للمسلمين. فإن كان وقوفك طويلا سيشق على المسلمين كما يرى في حال الزحام، فإنك تأتي بأدنى القدر وتدعو دعاء يسيرا وتنصرف، وهذا الأفضل في حقك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من الصفا ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى بين الميلين، وهما العلمان الأخضران في المسعى، سعى بينهما سعيا شديدا حتى كان المئزر يدور حوله صلى الله عليه وسلم، ثم مشى حتى رقى المروة فصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، أي أنه توجه إلى القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا طويلا، ثم كرر هذا 3 مرات. ثم نزل من المروة ومشى حتى وصل إلى ما بين الميلين، فسعى حتى رقى الصفا وصنع مثل ما صنع أولا، وهكذا حتى أتم 7 أشواط، فختم بالمروة، ختم بالمروة. فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثان. هكذا سعى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتم السعي خطب الناس وأمر من لم يسق الهدي وحج أن حج قارنا أو مفردا أن يتحلل ويجعلها عمرة، لأنه كما تقدم أيها الإخوة من الناس من أهل بعمرة، ومن الناس من أهل بحج وعمرة، ومن الناس من أهل بحج. فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم سعيه خطب الناس وأمرهم أن يجعلوها عمرة لكل من حج قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي، ويحل من إحرامه ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن. وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فقام سراقة بن مالك رضي الله عنه وهو في أسفل المروة فقال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ يا ترى سؤال سراقة عن هذه العمرة هل هو سؤال عن الأمر أم سؤال عن وقوع العمرة في أشهر الحج؟ أكثر أهل العلم على أنه سؤال عن العمرة في أشهر الحج، لأن العرب كانت تكره العمرة في أشهر الحج. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد، لا بل لأبد، لا بل لأبد. طيب، دخلت العمرة في أشهر، دخلت العمرة في الحج، الأكثر من أهل العلم أنها دخلت أشهر الحج فتعمل في أشهر الحج، وهذا الذي عليه الأكثر، وسيأتي إليه إشارة إن شاء الله عندما نشرح متن الكتاب. وسأل الصحابة رضوان الله عليهم: حل ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحل كله. فصعب الأمر عليهم وقالوا: أتينا مكة لا نريد إلا الحج، فلما بقي بيننا وبينه 4 أيام نأتي منا تقطر مذاكيرنا منية. يعني قلنا نحن خرجنا من المدينة إلى مكة نريد الحج فقط ولا نريد نساء ولا غيره، فلما كان بيننا وبينه 4 أيام نتحلل ونجامع النساء فنأتي منا تقطر مذاكيرنا من المني من جماع النساء، فكبر ذلك عليهم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: أبالله تعلموني أيها الناس، وما أعظمها من كلمة، أبالله تعلموني أيها الناس، وإنها والله لخطاب لكل مسلم إلى يوم القيامة. فكل من جاء بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وتعبد الله به توجه إليه الخطاب: أبالله تعلموني أيها الناس. فالذي يأتي بأذكار وأحزاب لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بصلوات في الأذكار، صلاة الفاتح وحزب ما أدري ماذا وحزب ما أدري ماذا، يتوجه إليه هذا الخطاب: أبالله تعلموني أيها الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به فإني لولا هديي لحللت كما تحلون، لكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فحل الناس كلهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الهدي، فاستقر الأمر على التفضيل بين الأنساك. تأملوا يا إخوة، في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بشيء، كل أهل بما شاء. وفي مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وفي هذا استقرار للتفضيل ولتفاضل الأنساك. فأفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي التمتع، فمن لم يسق الهدي من بلده الأفضل له التمتع، ومن ساق الهدي فالأفضل له القران، فالأفضل له القران. وليس توكيل البنك سوقا للهدي، ليس توكيل البنك، كونك توكل البنك في المدينة لا يعني أنك سقت الهدي من المدينة، وإنما سوق الهدي أخذه معك، تسوقه معك إلى مكة. فالأفضل لمن ساق الهدي القران، كحال النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل لمن لم يسق الهدي التمتع. قلت ولعل في سوق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي حكمة ظاهرة، وهي بيان أن الأمر بالحل ليس أمر نسخ، ليس أمر نسخ للتخيير بين الأنساك، وإنما أمر إرشاد. لأنه لو كان الأمر أمر نسخ لما منع منه سوق الهدي. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قارنا ويحج قارنا مع أمره للصحابة، في هذا دليل على أن الأمر ليس أمر نسخ للتخيير بين الأنساك، وسيأتي تحرير هذه المسألة إن شاء الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه ولم يتحلل، وكذلك المفرد إذا لم يرد جعلها عمرة فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل، وكذلك القارن. فإذا كان يوم التروية يوم الثامن، أهل من كان قد أحل بالحج من مكة من مكانهم ولم يذهبوا إلى مكان مخصوص، لا تحت الميزاب ولا إلى غيره، وإنما أهلوا من مكانهم. وهذا هو السنة. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إلى منى ملبيا، فلما وصل منى بقي فيها وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وقصر الرباعية يصلي كل صلاة في وقتها، يعني بدون جمع، يقصر الرباعية بدون جمع. وهذه هي السنة. ثم في صبيحة اليوم التاسع أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر ضربت له في نمرة. وهنا مسألة، وهو أن بعض الحجاج يخرج من مكة إلى عرفة مباشرة ولا يذهب إلى منى، في اليوم الثاني يحرم ويلبي ثم يذهب إلى عرفة، فهل هذا الفعل صحيح؟ نقول أولا من فعل هذا فاته أجر كبير، وهو البقاء في منى، والبقاء في منى سنة فيه أجر كبير. ثم نقول إن فعل ذلك زيادة في التعبد. فقال أنا أخرج إلى عرفة أزيد التعبد فأبقى الليل والنهار في عرفة، فهذه بدعة، ويخشى عليه أن تصيبه الفتنة، لأنه ظن أنه يأتي بأمر زائد على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن خرج إلى عرفة من أجل المكان، يريد أن يجد مكانا ولا يتعبد ببقائه تلك الليلة في عرفة، نقول هذا فوت على نفسه الأجر. نعم لم يفعل بدعة، لكنه فوت على نفسه الأجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم التاسع أمر له بقبة من شعر ضربت له في نمرة، ونمرة دون عرفة، فسار من منى حتى أتى نمرة فنزل في القبة، نزل في القبة ولم يخرج للناس، ولم يتزعم الناس تلبية وتكبيرا وتهليلا كما يفعل بعض الناس، تجدهم في المسجد أو نحوه ولهم إمام ويلبي وهم يلبون خلفه، ثم يبدأ يكبر ويهلل، وقد يبدأ يتمايل كما يتمايل الصوفية في أذكارهم والناس معه، وكل هذا خلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في القبة ولم يخرج إلى الناس، فالإنسان ينشغل بالتلبية والتهليل ولا يكون مترئسا للناس في هذا. حتى إذا زالت الشمس أمر بدابته فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي وخطب خطبته المشهورة في عرفة، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر قصرا، ثم أقام فصلى العصر قصرا في وقت الظهر جمع تقديم، ولم يصلي بينهما. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم على دابته حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته إلى الصخرات واستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ويلبي ويحمد الله، واجتهد في التضرع والذكر في ذلك اليوم العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم مفطرا، ولم يزل صلى الله عليه وسلم واقفا متضرعا داعيا ملبيا ذاكرا حتى غربت الشمس، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه المقولة تجعل الوقوف في أي مكان من عرفة سنة، وليس من السنة أن يتكلف الإنسان الوقوف عند الصخرات. فبعض الحجاج بل بعض طلاب العلم قد يضيع على نفسه الوقت الفاضل في المزاحمة والسير البطيء، وقد يسب وقد يسب حتى يصل إلى الصخرات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن الوقوف في أي مكان من عرفة سنة، وأن السنة ليست متعينة في هذا المقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وعرف كلها موقف. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة وقف على دابته رافعا يديه متضرعا متذللا ملبيا مهللا مكبرا، ولم يضع شيئا من وقته صلى الله عليه وسلم. ولم يتحدث مع الصحابة، ولم يأتي أنه وعظ الصحابة، ولم يأتي أنه دعا الناس إلى شيء، بل كان صلى الله عليه وسلم محافظا على وقته. وهذا الذي ينبغي للحاج في هذا الوقت العظيم. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس وقد شنق الزمام للقصواء لدابته، وأمر الناس بالسكينة، وسار ملبيا حتى أتى المزدلفة فصلى بها، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين وقصر العشاء. واختلف أهل العلم هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أو لم يوتر. لم يرد في ذلك نص خاص صحيح، لكن الذي يظهر من عموم حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر في الحضر والسفر. وأما ما جاء في حديث جابر أنه اضطجع حتى أصبح، فهذا لا ينفي أنه أوتر، لأن جابر رضي الله عنه أخبر بما رأى. ورخص صلى الله عليه وسلم للضعفة أن ينصرفوا بليل، وكان بعض الصحابة يوقت ذلك بغيبوبة القمر، وهذا الأقرب إلى قواعد الشريعة، الأقرب إلى قواعد الشريعة أن الأمور توقت بأمر ظاهر للناس، والأمر الظاهر للناس هو غيبوبة القمر. فإذا غاب القمر عن النظر في تلك الليلة فإن الضعفة ينصرفون. واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، ولم يشتغل بجمع الحصى، فلما طلع الفجر صلى الفجر في وقتها ولم يعجلها، بل صلاها في وقتها بأذان وإقامة، ثم ركب دابته حتى أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير، واستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، أي ظهر النور ولم تطلع الشمس، وقال: وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف، وكما قلنا في عرفة نقولها هنا، السنة أن يقف في أي مكان من مزدلفة. ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. وفي الطريق أمر الفضل رضي الله عنه أن يلقط له 7 حصيات، هذا في الطريق وليس في مزدلفة، فالإنسان يأخذ 7 حصيات من المكان الذي يتيسر له، سواء كان بعد يعني صلاته الفجر من مزدلفة أو في الطريق إن كان ماشيا. ولم يغسلها صلى الله عليه وسلم، ولم يقبلها، ولم يقرأ عليها الفاتحة، ولم يقرأ عليها المعوذات كما يفعله بعض جهال المسلمين. فلقط الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم 7 حصيات حتى أتى جمرة العقبة، وأسامة وبلال رضي الله عنهما معه، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. وهذا دليل على أنه لا يكره للحاج أن يستتر من الشمس بحائل، لا يكره، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر بهذا الثوب من حر الشمس حتى رمى ورمى ضحى وليس الوقت مقصودا. فليس الضحى هنا سنة يا إخوة، وإنما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ضحى فرمى صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي جاعلا مكة عن يساره ومنا عن يمينه يكبر مع كل حصاه وقطع التلبية. النبي صلى الله عليه وسلم رمى ويكبر مع كل حصاه بدون تسمية، بدون قول بسم الله، وإنما الله أكبر، وقطع التلبية هنا صلى الله عليه وسلم وقال: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأمر علي رضي الله عنه فأمر ما بقي فنحر ما بقي. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ منها من كل واحدة منها قطعة فوضعت في القدر وطبخت وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. ففي أي مكان من مكة ذبح الحاج فقد أصاب السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح. ولم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صيام أيام التشريق للحاج محرم، إلا إذا كان لم يجد الهدي وصام 3 أيام فيها فإنه مرخص له. ثم حلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو فعل شريف وليس فعلا يستقبح وإن خالف عادتك أيها الحاج. يكفي أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بالموسى لتحلق رأسك كما حلق. وبدأ صلى الله عليه وسلم بيمين رأسه وحلق رأسه، وطيبته عائشة رضي الله عنها من أجل طوافه، وأخذ أهل العلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثيابه لما طيبته عائشة رضي الله عنها. فهم العلماء من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثيابه، ولذلك السنة أن الإنسان إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة يلبس ثيابه ويتزين ويتطيب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فطاف طواف الإفاضة، ولم يسعى لسعيه بعد طواف الإفاضة لأنه سعى بعد طواف القدوم، والقارن والمفرد إن سعى بعد طواف القدوم لا يسعى بعد طواف الإفاضة، أما المتمتع فإنه يسعى مرة أخرى لحجه بعد طواف الإفاضة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى وجلس للناس يفتيهم، فما سئل صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج. وهنا سنة، وهو أن المفتي وطالب العلم ينبغي عليه أن ييسر على الحجيج بتيسير الله لا بهواه، فإن الله يسر الحج تيسيرا ليس بعده إلا التفريط. ومن لم يكفه تيسير الله فأولئك هم العادون. فالمفتي إذا وجد سبيلا ودليلا للتيسير فالأفضل أن ييسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج. حتى جاءه رجل فقال حلقت قبل أن أنحر، قال لا حرج. ثم جاء آخر فقال حلقت قبل أن أرمي، قال لا حرج. ثم جاء آخر فقال طفت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر، فسعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في منى يوم 11 والثانية عشر والثالثة عشر ليلا ونهارا يكبر الله ويذكره، وكان يرمي الجمار في هذه الثلاث بعد الزوال. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لا لكبير ولا لصغير ولا لأمير ولا لحقير ولا لضعيف أن يرمي قبل الزوال، لا بإشارة ولا بعبارة، بل حبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس حتى زالت الشمس، يتحين الزوال حتى زالت الشمس والناس ممسكون في واد ضيق ليس كحاله اليوم، واد فيه حصى وفيه ضيق، وهم 100,000 أو يزيدون. حتى زالت الشمس فرمى صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي الظهر، وهذا دليل على أن هذا توقيت للرمي. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين أن يرمي بعد الزوال وأن يرمي قبل الزوال لاختار أن يرمي قبل الزوال، لأن الرمي قبل الزوال أيسر. كون الإنسان يرمي في الصبح قبل اشتداد الشمس أيسر عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا عند الزوال، ولم يرشد أحدا إلى الرمي قبل الزوال، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مخيرا في هذا، وإنما هذا التوقيت لا محيد عنه ولا يسوغ التقدم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، وفهم الصحابة هذا فكانوا يتحرون الزوال ولا يرمون قبل الزوال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي مرتبا بادئا من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كان يرمي الصغرى بسبع حصيات متعاقبات ولم يرد مكان مخصوص لرميها، ولا تقاس على العقبة بل ترمى من أي جهة، ولا تخصص جهة بالسنة. ثم تقدم صلى الله عليه وسلم عنها وجعلها عن يساره، جعلها عن يساره أي أخذ ذات اليمين، ثم رفع يديه ودعا صلى الله عليه وسلم طويلا طويلا، ثم تقدم إلى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم عنها قليلا وجعلها عن يمينه أي أخذ جهة ذات اليسار وجعلها عن يمينه، واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا طويلا طويلا، ثم تقدم إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة كما رماها يوم النحر، ولم يقف عندها ولم يدعو بعدها، بل انصرف صلى الله عليه وسلم بعد هذا. وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعجل في يومين، وبقي إلى اليوم الثالث عشر، وفي اليوم الثالث عشر رمى الجمار في وقته المعتاد، ثم ارتحل من منى قبل أن يصلي الظهر. وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة طاف للوداع، وأمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت الطواف، غير أنه خفف عن الحائض، فالحائض إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع يسقط عنها طواف الوداع، ومثلها النفساء قياسا عليها. وهنا استأذنت عائشة رضي الله عنها أن تعتمر. لماذا؟ لأنها رضي الله عنها أحرمت بالعمرة كصويحباتها كنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلت سرف في الطريق حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وأخبرته أنها حاضت، فقال لها إنما أنت من بنات آدم، وأمرها أن تدخل الحج على العمرة على الصحيح من الروايات، فأصبحت قارنة. فلما فرغت من الحج استأذنت في أن تأتي بعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك حجك لعمرتك وحجك، فقالت يرجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، صويحباتها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرة الزوجات موجودة على كل حال، فهي تقول صويحباتي يرجعن ويفخرن علي يعني بحج وعمرة وأنا بحج فقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لينا، وإذا هويت شيئا أجابها، فأمر عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج معها إلى الحل إلى التنعيم، فخرج معها واعتمرت رضي الله عنها. هنا لاحظوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يودع البيت ويودع الناس ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وينتظر عائشة رضي الله عنها ومعه ما يقرب من 100,000 محبوسون معه، وعبد الرحمن رضي الله عنه خرج مع عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم، فلم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج، لا عنه ولا عن غيره، ولم يرشد الصحابة رضوان الله عليهم إلى العمرة بعد الحج، ولم يرشد عبد الرحمن رضي الله عنه إلى العمرة بعد الحج، ولم يرشد حتى عائشة رضي الله عنها إلى العمرة بعد الحج، وإنما أذن لها بعدما ألحت. ولو كانت العمرة بعد الحج خيرا لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك يقول المحققون من أهل العلم أن من كان مثل عائشة رضي الله عنها، بمعنى أنه دخل بالعمرة فأصابه مانع فلم يستطع أن يكملها فصار قارنا، لا بأس أن يأتي بالعمرة بعد الحج. أما من كان متمتعا أو مفردا أو قارنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أحدا من هؤلاء إلى أن يأتي بعمرة. ولذلك النصيحة للحجاج أن الواحد منهم إذا أراد العمرة يعتمر قبل الحج. أما ما يفعله بعض إخواننا من بخل شديد فيؤخرون العمرة بعد الحج، لماذا؟ من أجل الهدي. يقول أنا لو اعتمرت قبل الحج سيلزمني الهدي، لكن إذا اعتمرت بعد الحج لا يلزمني هدي. نقول هذا بخل شديد على النفس بالأجر وتفويت للسنة والأفضل. وما يفعله بعض إخواننا من تكرار العمرة، فعمرة عن أبيه، عمرة عن أمه، عمرة عن خالته، عمرة عن عمته، عمرة عن جارته، عمرة عن من، عمرة عن من، وقد يعتمر عشر أو خمس وأكثر وأكثر. فلا شك أن هذا خلاف السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول لإخواني الحجاج دائما، أنا أعتقد أن من لم يعتمر بعد الحج آجر ممن اعتمر بعد الحج. من لم يعتمر بعد الحج أكثر أجرا ممن اعتمر بعد الحج. لماذا؟ لأن الذي لا يعتمر بعد الحج يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أشرف العمل وأكرم العمل وأرجى العمل. فهذه هي النصيحة. ثم إن فعل عائشة رضي الله عنه فيه حكم وأحكام، منها أن المعتمر لا وداع عليه، ومنها أن طواف العمرة يجزئ عن طواف الوداع، فإن ظاهر فعل عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت ولم تطف للوداع بعد عمرتها، فدل ذلك، وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المعتمر لا وداع عليه، وعلى أن من جاء بطواف واجب في آخر الحج ثم خرج يسقط عنه طواف الوداع. يعني مثلا من أخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج وطاف طواف الإفاضة ثم خرج من مكة سقط عنه طواف الوداع، لأنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف. هذا مجموع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجه في الأحاديث المنقولة إلينا. ولعلنا بعد هذا نبدأ في قراءة مقدمة كتاب الحج، ونجعل تفريع المسائل إن شاء الله عز وجل من غد بحول الله وقوته.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: كتاب الحج.
نعم، كتاب كما تقدم مرارا هو المجموع المضموم من الكتب، وهو الجمع والضم، ومنه تسمية الكتب كتبا لأن الكلام يجمع فيها. ومعنى كتاب الحج أي هذا موضع تجمع فيه مسائل الحج، هذا موضع تجمع فيه مسائل الحج. وأما الحج فيقال الحج ويقال الحج، يقال الحج بكسر الحاء ويقال الحج بفتح الحاء، والفتح أشهر، وكلاهما عربي فصيح. والحج في اللغة قيل هو القصد مطلقا، وقيل هو القصد إلى من يعظم، وقيل هو القصد المكرر. ثلاثة أقوال. قيل هو القصد مطلقا ولو مرة واحدة لأي شيء، فتقول قصدت بيت، حججت بيتك، أي قصدت بيتك. وقيل هو قصد مخصوص وهو قصد من يعظم، فتقول حججت بيت الله لأنه يعظم من شعائر الله. ويقول القائل حججت الملك، أي قصدت الملك، هذا من حيث اللغة. وقيل هو القصد المكرر الذي يأتي مرة بعد مرة. والأشهر عند العلماء الأول أن الحج هو القصد. أما تعريف الحج في الاصطلاح، ما هو الحج؟ الحج للعلماء عبارات كثيرة، أدقها أن يقال إن الحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في زمن مخصوص تقربا لله. تبهوا، قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في زمن مخصوص تقربا لله. طيب، نقول قصد بيت الله الحرام، وبعض أهل العلم يقول قصد مكة، لأن الحج ليس خاصا بالبيت الحرام، لكن التعبير بالبيت الحرام أدق لأن ما عداه تابع له، وهو مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت، من حج هذا البيت، من قصد هذا البيت. إذن هذه العبارة، هذه الجملة أخذناها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدق تعبير. فنقول قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك، والمناسك إذا أطلقت عند العلماء يراد بها أفعال الحج، يعني لأداء أفعال الحج في زمن مخصوص، وهو في الجملة أشهر الحج، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. ومن أفعال الحج ما له زمن مخصوص في أشهر الحج، فالوقوف بعرفة مثلا إنما هو في اليوم التاسع من ذي الحجة، وكالمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمار، فهذه مخصوصة في أيام مخصوصة تقربا لله. هذا قيد لا بد منه يا إخوة، فلا يكون حجا إلا ما كان تقربا لله. فلو أن الإنسان قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في زمن الحج لكن بنية الرياء، بنية الرياء، ليس تقربا لله، هذا ما حج ولا سقط عنه الفرض. وإذا تاب إلى الله يجب عليه أن يحج لأنه ما جاء بالحج. لو أن مسلما والعياذ بالله جاء إلى الحج بنية الرياء، بنية أن يقال الناس أن يقول الناس الحاج فلان، ولا يقصد التقرب، وطاف وسعى ووقف وفعل جميع المناسك وهو مرائي، ثم رجع إلى بلده، هل هذا حاج؟ أما شرعا فليس بحاج، ولم يفعل حجا. وإذا آب إلى رشده فإن الواجب عليه أن يحج وأن يأتي بالحج، لأنه لم يحج فيما مضى. إذن قولنا يا إخوة تقربا لله تعالى هذا قيد مهم، فلا يكون حجا إلا إذا كان تقربا لله. نعم.
قال رحمه الله: وهو من أركان الإسلام وفروضه، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، الحديث وقد سبق.
نعم، الحج ركن من أركان الإسلام، وركن الشيء جانبه الأقوى، ركن الشيء جانبه الأقوى، وهو ما لا بد منه وكان جزءا من الماهية. وأركان الإسلام خمسة: قد جاءت في الحديث، ومنها الحج، وهو فرض، والفرض أي أنه فرض عين كما سيأتي. قال لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولو قال قرأ قائد قارئ: ولله على الناس حج البيت، صح، لأنها قراءة صحيحة، لكن القراءة المشهورة: ولله على الناس حج البيت. طيب أين الدليل على الوجوب؟ هذه الآية دليل على أنه فرض، وليست دليلا على أنه ركن. لكن أين الدليل على الفرضية من الآية؟ الله عز وجل يقول: ولله، لاحظوا اللام، ولله، واللام عند الأصوليين تدل على الوجوب واللزوم. ولله على، وعلى عند الأصوليين أقوى أدوات الوجوب، فهذا يدل على الفرضية، لأن الله جمع في الآية بين علامتين من علامات الوجوب، وهذا يدل على تأكيد الوجوب. كانت اللام تكفي، لكنها أكدت بما هو أقوى منها وهو على، وهذا يدل على أن الفرضية مؤكدة جدا. والحديث يدل على الركنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. جاء عن ابن عمر تقديم الصوم، وجاء عن ابن عمر تقديم الحج، كلاهما في الصحيح. والحج بهذا ركن من أركان الإسلام، ولذلك الفقهاء في معظم كتب الفقه يجمعون بين الآية والحديث، لأن الآية تدل على الفرضية والحديث يدل على الركنية. نعم.
قال رحمه الله: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة.
نعم، هو واجب في العمر مرة، أي أنه واجب، وهذا محل إجماع، بالإجماع. وواجب في العمر مرة أي بالإيجاب الابتدائي، بإيجاب الشرع ابتداء، وإلا فقد يجب مرارا، وذلك بالشروع فيه، فمن شرع في الحج وجب عليه ولو كان تطوعا. لو اعتمرت العام الماضي، لو حججت العام الماضي، هذا الواجب الابتدائي، وشرعت في الحج في هذا العام فقد وجب عليك مرة أخرى، لكنه ليس وجوبا ابتدائيا وإنما وجوب بالشروع. كذلك قد يجب بالنذر، فمن نذر أن يحج وجب عليه أن يحج. من نذر أن يحج 5 مرات، من قال لله علي أن أحج 5 مرات وجب عليه أن يحج 5 مرات، لكن ليس بالإيجاب الابتدائي وإنما بإيجابه على نفسه. إذن عندما قال الشيخ وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، أي بابتداء الأمر، وإلا يجب بالشروع فيه ويجب بالنذر. ووجوب العمر مرة ووجوب الحج في العمر مرة ابتداء محل إجماع، ونقل عن بعض الناس من غير تسمية أنه يجب في كل عام، ونقل عن بعضهم أنه يجب كل 5 سنوات، لكنها أقوال ساقطة لا يعرف قائلها وليس عليها دليل، ومصادمة للأدلة الصحيحة. فهو واجب في العمر مرة إجماعا. قال وهو واجب مع العمرة. العمرة أيها الإخوة في اللغة الزيارة، وهذا الأشهر. وقال بعض أهل اللغة العمرة القصد، يعني كالحج العمرة القصد، لكن الأشهر عند أهل اللغة أن العمرة الزيارة. وفي الاصطلاح قصد بيت الله الحرام للطواف والسعي والحلق أو التقصير تقربا لله. قصد بيت الله الحرام كما قلنا في الحج للطواف، طواف العمرة، والسعي، سعي العمرة، والحلق أو التقصير تقربا لله، لابد من هذا القيد حتى تكون عمرة. هذا معناها. وقد قال الشيخ إنها واجبة، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة في العمر مرة، وليست سنة كما ذهب إليه بعض أهل العلم، وسنسمع الأدلة على هذا ونقررها إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله.
نعم. استدل بعض الفقهاء على وجوب الحج والعمرة بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لكن اعترض عليهم، قيل هذه الآية ليس فيها أمر بالحج وليس فيها أمر بالعمرة، وإنما الأمر بالإتمام، فهذا أمر بالإتمام، وفرق بين الأمر بالإتمام والأمر بالفعل، فهذا يدل على وجوب الإتمام. لكني وجدت لبعض الفقهاء ملمحا جيدا في الاستدلال بالآية على وجوب العمرة لا على وجوب الحج. ما هذا الملمح؟ قالوا إن الله عز وجل جعل حكم الحج والعمرة في وجوب الإتمام واحدا، فكذلك حكم الحج والعمرة في الابتداء. يقولون هنا الله عز وجل لم يفرق بين الحج والعمرة، بل جعل حكم الحج والعمرة في الإتمام حكما واحدا وهو وجوب الإتمام. قالوا فكذلك لا يفرق بينهما في الابتداء، فكما أوجب الله الحج توجب العمرة، توجب العمرة. وهذا ملمح فقهي دقيق وجيد في الاستدلال على وجوب العمرة. نعم.
قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي.
الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج وبين أن الله فرض الحج، فقال له رجل: أكل عام يا رسول الله؟ أي أنا حج كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. قال أهل العلم: في سكوته صلى الله عليه وسلم تأديب وتنبيه. تأديب لأن المطلوب من المسلم ألا يسأل عما سكت عنه، كما جاء في الصحيح: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته. وفيه تنبيه حتى ينتبه الناس للحكم، لأن عندما يسأل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت، فيسأل مرة أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت، كل الناس سينتبهون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يترك ما يحب خشية أن يشق على أمته. يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهو ميسر صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال: ذروني ما تركتكم. وهذه قاعدة يا إخوة في هدم البدع، فكل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ذروه ودعوه، فما ترك شيئا من غفلة ولا ترك شيئا من قلة دين صلى الله عليه وسلم وحاشاه. فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركه رحمة وتشريعا. فإياك يا عبد الله أن تأتي إلى شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم فتجعله شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للصحابة أن يجتمعوا في المسجد ويأتيهم شيخ أو إمام ويقول لهم هللوا فيقولون بصوت واحد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ثم يتواجدون حتى يقولون الله 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 الله، ثم يتواجدون حتى يقولون هو 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 هو. ما شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، تركه ويقول: ذروني ما تركتكم. فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله دعه، لأنك محب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتأبى أن تتهمه. ووالله ثم والله، ما أقام رجل بدعة إلا اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك رحمه الله ورضي عنه: ما أحدث رجل محدثة إلا اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أكملت لكم دينكم كمل. فإذا كنت تقول هذا الذي نفعله دين وما أخبرنا به محمد صلى الله عليه وسلم فقد كتب عنا الدين، وهذه تهمة. وأيضا لأنك تأنف أن تزعم أنك خير من محمد صلى الله عليه وسلم وأعقل وأعلم. والذي يا إخوة يأتي ببدعة لم يشرعها محمد صلى الله عليه وسلم يقول بلسان حاله أنا أعلم منه بما يصلح الناس، هو ما شرع للناس هذا لكن أنا أعلمهم أشرع، إذن أنا أعلم منه وأعقل منه. والذي يفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه يزعم أنه أحسن منه وخير منه، لماذا؟ لأن الخيرية في ديننا يا إخوة ليست بالألوان، ليس الأبيض أفضل من الأسود وليس الأسود أفضل من الأبيض، وليست بالأجناس، وإنما الخيرية بالتقوى، والتقوى هي بالعمل الصالح. فالذي يأتي ويذكر الله على هيئة لم يعرفها محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه أتقى منه، ولا شك أن في هذا خللا عظيما لا يرضاه مسلم لو تنبه له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذروني ما تركتكم. وهذا الحديث يا إخوة دليل على أن الحج فرض في العمر مرة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
نعم، هذا دليل على وجوب العمرة والحديث صحيح، لأن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على، وقلنا قبل قليل إن على أوكد أدوات الإيجاب، هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد، عليهن، وهذا لفظ يدل على الوجوب لا قتال فيه الحج والعمرة. ولا يفهم من هذا ما يفهمه بعض إخواننا من أنه يقاتل المسلمين في الحج، فقد رأيت بعض الإخوة يدفع الناس في الطواف، فقلت له يا أخي اتق الله هؤلاء إخوانك، قال الحج جهاد، الحج جهاد لا شك أنه جهاد، قلت له هذا وهو أن تجاهد نفسك عن أذية المسلمين، جهاد لا قتال فيه، تجاهد نفسك في الطاعات والخير، وليس المعنى أن تقاتل المسلمين. شاهد أن الحديث دليل على وجوب العمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليهن. نعم.
قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
نعم، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ومعنى هذا أنها داخلة في حكم الحج، فحكمها حكم الحج، والأشهر على أنها داخلة في أشهر الحج، لكن على المعنى الأول يصح الاستدلال بالحديث على وجوب العمرة، لأن لما دخلت في الحج أخذت حكمه من جهة الوجوب. نعم.
قال رحمه الله: وعن الصبي بن معبد قال أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال هديت لسنة نبيك. رواه النسائي.
نعم، الآن قل أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، مفروضين علي، فأهللت بهما، فقال هديت لسنة نبيك. رواه النسائي بإسناد صحيح. طيب، الآن عندنا أنه قال مكتوبين وأقره عمر رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ثم قال عمر هديت لسنة نبيك. طيب، هنا قال سنة قال هديت لسنة، إذن هي سنة؟ الجواب لا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة في لسان السلف هي الدين، وليس ما اصطلحنا عليه ما يجوز تركه، ما يثاب فاعل ولا يعاقب تاركه، لا. السنة عند الصحابة والتابعين هي الدين، أي هديت لدين نبيك. وهذا دليل على وجوب العمرة. كذلك جاء في حديث جبريل الطويل الذي علمنا فيه أمور ديننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. الحديث رواه البيهقي والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح، وصححه النووي وصححه الألباني رحم الله الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام، وما فسر به الإسلام كله من الواجبات، ومن ضمن ما فسر به قال: وأن تعتمر، فدل ذلك على أن العمرة واجبة. وأما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي، قال: لا، إلا أن تطوع، يعني ليست واجبة وإنما هي تطوع. فالحديث ضعيف، قال النووي: باتفاق الحفاظ الحديث ضعيف، قال عنه النووي: ضعيف باتفاق الحفاظ، وضعفه الألباني رحمه الله عز وجل. وأما حديث الحج جهاد والعمرة تطوع فضعيف أيضا، رواه البيهقي كما روى الأول وضعفه الحفاظ، فالحديثان ضعيفان، والأدلة دالة على وجوب العمرة، فالعمرة تجب مرة في العمر كما يجب الحج مرة في العمر. ولعلنا نقف هنا لنبدأ غدا إن شاء الله في الكلام عن شروط وجوب الحج وعن تفريع مسائله، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بعلمك. يقول السائل: أحسن الله إليكم، رجل كان في أحد بلاد الكفر فسرق كافرا، فلما رجع إلى بلده تاب وندم وعزم على أن لا يعود إلى ذلك، ويريد الآن أن يرجع المال لكن لا يستطيع أن يرده إلى ذلك الكافر، فهل يتصدق به؟
الإسلام دين عدل، دين عدل مع الموافق والمخالف، مع المسلم والكافر، ولا يجيز الإسلام الاعتداء على كافر بالاعتداء على عرضه أو ماله أو نفسه إلا بالسبب المشروع. وسرقة الكافر محرمة كسرقة المسلم. وهذا الأخ يقول إنه سرق كافرا ثم تاب، فالحمد لله على الهداية والتوبة، وهو لا يستطيع أن يرجع هذا المال. نقول: إن كنت تعلمه عينا فلا بد من إرجاع المال إليه ما دم تعرفه وتعرف مكانه، أما إذا كنت لا تعلمه أو لا تعرف مكانه ولا تعرف ورثته، فإن الواجب عليك أن تخرج هذا المال في مصالح المسلمين العامة، لكن ليس بنيته، لأنه لا يتصدق عنه ولا تنفعه الصدقة، لكن تخرجها في مصالح المسلمين العامة، رجاء أن يكون بذلك يعني تكفير في هذا الأمر مع التوبة الصادقة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز رفع الصوت بذكر يمثل بالتلاوة أو التعليم بعد الأذان أو الصلاة والناس مشغولون في صلاة في المسجد، وهل يجوز الصلاة خلف من يقصر لحيته؟
لم أفهم السؤال الأول من قضية رفع الصوت. إن كان المقصود رفع الصوت في الدروس العلمية في داخل المسجد، فالمطلوب من المسلمين في المسجد أن لا يؤذي بعضهم بعضا، فالمطلوب أن يحرص على الجمع بين المصالح، فالذي يريد أن يقرأ يبتعد عن الحلقة مثلا، ولا تجعل الحلقة شاملة لكل المسجد. وإن كان المقصود رفع الصوت بالذكر بعد الأذان من أجل تعليم الناس الذكر، يعني بعد ما ينتهي من الأذان يقول مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، يرفع صوته في الميكروفون من أجل أن يعلم الناس. هل هذا مشروع؟ نقول رفع الصوت في الميكروفون بالأذكار محدث ولا ينبغي، وإنما يعلم الناس الأذكار بغير هذه الطريقة، بدرس ونحوه يعلم الناس الخير. أما قوله هل تصح الصلاة خلف من يقصر لحيته، لنقول هل تصح الصلاة خلف من يحلق لحيته؟ لا شك أن الصلاة خلفه صحيحة لأنه مسلم، لكن المطلوب من المسلمين البحث عن الكمال في إمامهم، فإذا أمكن أن يقدم من لا يفعل معصية ويلزم السنة فإنه يقدم، لكن إذا لم يمكن فإن نصلي خلفه ولا نجعل ذلك ذريعة لترك الجماعة. بلغني أن بعض المسلمين يقول أنا لا أذهب للمسجد لأن إمامنا حليق، وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ترك الجماعة من أجل مثل هذا من أفعال أهل البدع، وإنما تصلى الجماعة ولو كانت خلف يعني حليق. وإن كان الواجب على طالب العلم أن ينصح من يحلق لحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا مبرما وأمر أمرا محكما فقال أعفوا اللحى، وقال وفروا اللحى، وقال أكرموا اللحى، وقال أرخوا اللحى، ألفاظ يتبع بعضها بعضا. أعفوا والإعفاء الترك، وفروا أكرموا أرخوا، وكلها أوامر. من الذي أمر بها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون الأمر للوجوب، ولا يوجد صارف لهذه الأوامر عن الوجوب. فالواجب إعفاء اللحية، وينصح المسلم وينصح إن كان إماما، لكن الصلاة على كل حال خلفه صحيحة، ولا ينبغي ترك الجماعة، بل أقول لا ينبغي شق صف المسلمين من أجل هذا. يعني لا ينبغي مثلا أن تتأخر عن الجماعة معه لتصلي أنت ومن معك بعده جماعة أخرى، أو تخرج وتجعل لك يعني مكانا تحيطه وتجعله مسجدا تصلي بالناس وطائفة معك وطائفة من المسلمين بجواركم في المسجد الآخر، لأن مراعاة الاجتماع قاعدة في الشريعة. ولذلك بدع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من يقول إن الشافعي لا يصح له أن يصلي خلف المالكي، وأن الحنفي لا يصح له أن يصلي خلف الشافعي، هذه مقولة مبتدعة وهي أيضا سبب في نفرة القلوب وفي شق الصف من غير ما مسوغ شرعي، فلينتبه لهذا. نعم.
بارك الله فيك. يقول السائل: رجل تحصل على مرتبات دون أن يأتي إلى الوظيفة فيريد أن يتخلص من هذا المال، هل يجوز له أن يعطيه لقريبه لكي يتزوج به أم ينفقه في أشياء أخرى؟
إذا كان موظفا ويأخذ الراتب ولا يباشر الوظيفة ولكنه يوقع مثلا أو يوقع عنه، فهذا جمع على نفسه جرمين: الجرم الأول الكذب، يعني يقول أنا في الوظيفة وليس في الوظيفة، وهذا من كبائر الذنوب. والجرم الثاني أكل المال بغير حقه، فعليه أن يتوب إلى الله من الجرمين. ثم نقول فيه جرمين: الجرم الأول الكذب، يعني يقول أنا في الوظيفة وليس في الوظيفة، وهذا من كبائر الذنوب. والجرم الثاني أكل المال بغير حقه، فعليه أن يتوب إلى الله من الجرمين. ثم نقول له: إذا تبت وأمكنك أن ترجع المال إلى صاحب الوظيفة سواء كانت دولة أو شركة فأرجعه، ولا يكفي أن تتصدق به. قال: ما يقبلون، لا يقبلون أن أعيد المال. نقول: إن كانت الدولة قد فتحت باب التبرعات فتبرع به للدولة، يعني إن كانت الدولة فتحت صناديق لباب التبرعات لمصالح الناس في الدولة فتبرع به ليعود إلى الدولة. أما إذا سد عليك الباب ولم تتمكن من إرجاعه إلى صاحبه، إما لأنه ممنوع من كل وجه ولم تجد طريقا أبدا، وإما لأن صاحبه ذهب، صاحب الشركة انتقل من البلد ولا تعرفه، ففي هذه الحال الصحيح من أقوال أهل العلم أنك تتصدق به بنية صاحبه ما دام أنه مسلم، على أن تضع في نفسك أنك لو وجدته وأمكنك أن تعيد المال إليه أعدته، ولا بأس في هذه الحالة أن تعطيه لقريب يتزوج به، فإن هذا من الصدقات. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: ما هو مقدار إطعام المساكين في الفدية بالريالات؟
ما أحد يطعم ريالات، ما أعرف أحدا يأكل ريالات. الإطعام أكل يا إخوة، والإطعام مقداره كيلو ونصف من الأرز لكل مسكين، كيلو ونصف تقريبا من الأرز لكل مسكين. والأصل في الإنسان أن يطلب السلامة من الفدية، ولا يقدم الفدية، وليس هناك فدية عامة. بعض إخواننا الحجاج يقول: أنا أريد أن أوكل البنك في ذبيحة، لماذا هدي؟ قال: لا، هذه فدية عامة من أجل أني إذا أخذت من شعري إذا كذا تكفي هذه. نقول: هذا غير مشروع، لأن الفدية إنما تكون مترتبة على الخطأ لا العكس. وبعض الحجاج يقول: أفتينا في بلدنا أن نخرج 36 ريالا فدية عامة، وهذا أيضا غير مشروع ولا يجزي. لكن إذا وقع الإنسان في الخطأ ولزمته الفدية وكان فيها إطعام، فإن الإطعام كيلو ونصف من الأرز لكل مسكين. نعم.
ويقول في سؤاله الآخر: إذا كان الإنسان ينوي عمرة بعد حجه يأتي بها من الميقات، فهل يطوف طواف الوداع بعد الحج أم بعد العمرة؟
نقول: يا أخي لا تعكس السنة، ائت بالعمرة قبل الحج، فإن كنت غنيا فاذبح هديا وهو خير لك من الهدايا التي ترسلها إلى البلاد، هذا هدي عبادة. بعض الحجاج يقول أنا ما معي إلا ما يكفي الهدايا أصوم؟ نقول لا، الهدي مقدم على الهدايا. وإن كنت فقيرا لا تملك إلا نفقتك وما ترجع به، صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت ولو مفرقة، والأمر فيه سعة. فلماذا تعكس السنة وتخالف السنة وتجعل العمرة بعد الحج؟ أما كونك تقول أنا أريد أن أخرج إلى الميقات من أجل أن آتي بعمرة، حتى لا تكون أتيت بعمرة مكية، هذه عندي تدخل في نهي السلف عن العمرة بعد الحج، إلا إذا ذهبت إلى الميقات لغرض آخر ثم تأتي بالعمرة، يعني لم تخرج من أجل العمرة، وإن كان جاء عن بعض الصحابة شيء من هذا. فنقول وضعف بعض أهل العلم، فنقول لا ينبغي أن تجعل العمرة بعد الحج، لكن على فرض لو أنك فعلت وضربت صفحا عن السنة، وحاشاك إن شاء الله، فإنك لا تسافر من مكة حتى تطوف للوداع، ولا تقس نفسك على عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها لم تسافر. أما إذا كنت ستذهب أنت إلى الميقات فأنت ستفارق البيت، فلا بد من طواف الوداع قبل خروجك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: يا شيخ جزاكم الله خير، قلتم أن صلاة النوافل في المدينة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد النبوي.
نعم.
فهل نقول أن صلاة النوافل في السكن في المدينة يكون 25 مرة من الصلاة في المسجد النبوي؟
لا، لكن نقول تطوع الرجل في بيته خير من تطوعه في المسجد. تطوع الرجل في بيته خير من تطوعه في المسجد. طيب قال في المسجد 1000، في البيت 1. جيد. قلنا يا أخي قد تكون الحسنة مثل جبل أحد، توي حسنة واحدة مثل جبل أحد، وقد تكون 1000 حسنة مثل الحصى، فالحسنات تتفاوت عددا وكيفا، ولذلك نقول التطوع في البيت أفضل. لكن قلت إن كثيرا من أهل العلم يقولون الآفاقي كالحاج يستحب له أن يكثر من النوافل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يشرع التقبيل للحجر الأسود في كل شوط؟
إن أمكن هذا فنعم، لكن لا ينبغي عند الزحام، وهذا هو الذي يحمل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي عند الزحام، لكن إن أمكن من غير مزاحمة فلا بأس، مشروع. نعم.
ويسأل عما ذكرتموه فيما يتعلق بالآفاقي، يقول: ألا يدخل في عموم النص؟
أولا، الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم التنفل في المسجد، ثبت عنهم التنفل في المسجد، فالتنفل في المسجد مشروع وليس بممنوع. والآفاقي هو طارئ على المدينة ووقته قصير في المدينة، فيتنفل في المسجد ليحصل على 1000 صلاة، وفي بلاده يتطوع النوافل في بيته من أجل أن يحصل على 1000 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكثر من النوافل، وهذا له وجه قوي. نعم.
يقول: قد أتأخر مترا في نهاية الطواف في السابع لصعوبة المحاذاة للحجر بدقة بداية ونهاية، ما الحكم؟
أولا يا إخوة، ليس الحجر بخط دقيق، وإنما المحاذاة بغلبة الظن. فبعض الحشيش تجدهم يعني يمشون وقد طأطأوا رؤوسهم في الأرض يبحثون عن الخط، ولو كان بينه وبين الخط مقدار شبر يجاهد حتى يصل إلى الخط، وهذا غير صحيح. المحاذاة بغلبة الظن، فإذا غلب على الظن أنك حاذيت نظرت، فإذا بك يعني حاذيت في ظنك وغلبت ظنك فقد حاذيت وحصل المقصود. لكن إذا غلب على ظنك أنك لم تصل إلى المحاذاة فلا تقطع حتى يغلب على ظنك أنك قد حاذيت، فإذا غلب على ظنك أنك حاذيت فقد حصل المقصود والحمد لله، والخط قد رفع الحمد لله، الخط الموجود قد رفع والآن لا يوجد خط في الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل جزاكم الله خيرا، صفوا لنا كيفية الوقوف في عرفات، هل يبقى الحاج واقفا في عرفات طوال المدة أم يمكن له الجلوس والأكل والشرب؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يفعل الأنشط له، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على دابته ورفع يديه وشرب اللبن، فيأكل الإنسان ويتقوى ويفعل الأنشط له. فإن كان الأنشط له في العبادة أن يكون قائما، لأنه إذا جلس رقد، بعض الناس إذا جلس ينام مباشرة، فإنه يقف ويحرص. وإذا كان الأنشط له الجلوس، لأنه إذا وقف يشتكي من رجليه وآلام وينشغل عن الذكر وكذا برفع الرجل وإرخائها وكذا، فنقول اجلس. فمن جهة الجواز يجوز الجميع، بل يجوز حتى يرقد، لكن الأفضل أن يفعل الأنشط له، لأن الوقت نفيس فيحرص عليه. فالأنشط له في الذكر والتعبد والتوجه لله سبحانه وتعالى يفعله. نعم. لكن ليحذر تمام الحذر من الغيبة والنميمة والكذب والكلام فيما لا خير فيه في عرفة. بعض الحجيج تجدهم يهتمون بالطعام في ذاك اليوم اهتماما عجيبا، يمكن لا يأكل كما يأكل في عرفة، وبعضهم قد يأخذ معه يعني ذبيحة يذبحها ويسلخها ويطبخها، ويقولون أجمل الطعام طعام عرفة، وفي هذا إشغال عظيم. يأكل الإنسان ما يكفي، ويحذر تمام الحذر من مجالس عرفة التي ينصبها الشيطان لبعض الحجاج. فلا يعجب أن يذكر جيرانه وهم في البلد هناك إلا هو في عرفة، هذا الجأر الذي، وبعضهم قد يعني يسب في حاله وأولاده، وقد يسب حتى في عرضه، وهذا من مكائد الشيطان العظيمة، وينبغي أن يحذرها الحاج حذرا شديدا. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل امرأة وضعت مالها في مصرف ربوي وهي لا تعلم أن هذا حرام، ثم بعد ذلك سمعت من بعض أو ثم بعد سنوات سمعت من بعض الناس والشيوخ أن هذا حرام، فلم تضع مال جديد، ثم بعد ذلك تيقنت أنه محرم فأخذت أموالها مع الفوائد من المصرف، فتسأل عن حكم هذه الفوائد.
من وضع ماله في بنك الربوي وهو لا يعلم، إن سلمنا أنه لا يعلم، ثم علم، فما حكم هذه الأموال؟ نقول أما ما فات ما أكله لا يلزم فيه شيء، كون الإنسان مثلا بنى بيتا من هذه الفوائد، اشترى ملابس، أكل، لا يلزمه شيء على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان المال باقيا في يده على هيئته فلا يحل له إلا رأس ماله. طيب ماذا يصنع بالخسائر وليست فوائد؟ ليست فوائد أبدا، وإنما هي والله خسائر، لأن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا. قال أهل العلم يمحق الله الربا إما محقا بذاته. كيف؟ قال يسلط الله المصائب على صاحبه حتى ينفق ما أخذه من الربا وما له على هذه المصائب. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الربا وإن كثر فإلى قلة، الربا وإن كثر فإلى قلة. لعلي أكمل هذا السؤال في الأسبوع في الدرس القادم إن شاء الله لأهميته. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في درس من دروس العلم، ونحن نرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن يكرمنا بثواب طلب العلم، وأن يجعلنا بجلوسنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نطلب العلم بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، وأن يكتبنا في سلك المرابطين في سبيل الله بانتظارنا صلاة المغرب بعد أدائنا صلاة العصر، وأن يكتب لنا كتابا في عليين. أسأل الله عز وجل أن لا يحرم واحدا منا هذه الأجور. ونحن بحمد الله نجتمع لنتفقه في ديننا، ونتكلم عن الحج، ولعلي قبل أن أواصل كلامي في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أذكر إخواني بما يشرع فعله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجاد. فمن أكرمه الله بالقدوم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع له أمور، منها أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الفضل يحصل لكل صلاة، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا. وإن كان المقيم في المدينة الأفضل له أن يصلي النوافل في بيته، لأنها أعظم أجرا وإن كانت الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وهذا لا إشكال فيه، لأن الأجور تتفاوت، فمن الأجور ما هو مثل الجبال، ومن الأجور ما هو مثل الحصى. فالأفضل للمقيم أن يتنفل في بيته، إلا أن الآفاق الطارئ على المدينة ذكر كثير من أهل العلم أنه يستحب له أن يكثر حتى من صلاة النوافل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حد مخصوص ولا عدد معين، لا بأربعين ولا بثلاثين ولا بخمسين ولا بمئة، وإنما يصلي المسلم ما استطاع من الصلوات، كما يشرع للمسلم أن يكثر من حضور حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون بمنزلة المجاهدين في سبيل الله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما يشرع للمسلم أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من خارج المدينة، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقف تجاه القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه. ولكن التوجه إلى القبر إنما هو مشروع في من واجه القبر، أما من كان بعيدا عن القبر ولو كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشرع له أن يتوجه إلى جهة القبر، وإنما يسلم على هيئته من أي مكان. فإذا سلم المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون واقفا وقفته المعتادة، ولا يقف بتذلل وخشوع كهيئة المسلم في صلاته، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين فيسلم على عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف. ويشرع له أيضا أن يزور البقيع ليسلم على أهله وليدعو لهم، لا ليدعوهم ولا ليلتمس البركة من قبورهم. ويسن له أيضا أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ليكتب له أجر عمره وليقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع له أن يزور قبور الشهداء، شهداء أحد وفيهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء، لكن يزورهم بنية السلام عليهم والدعاء لهم، لا بنية التبرك ولا بنية حصول المراد كما يظن بعض الحجاج. هذه الأمور يشرع للرجل فعلها، والمرأة لا يشرع لها أن تزور القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبور الشهداء. أما تتبع الأماكن الأخرى فهذا ضياع للوقت والمال وليس مشروعا ولا ينبغي للمسلم فعله، وقد فصلنا كل هذا في أول درس لنا، لكن من باب التذكير لإخواننا الذين حضروا معنا، ومن باب التنبيه على إخواننا الذين يحضرون معنا اليوم. كنا بالأمس نتكلم عن صفة حج محمد صلى الله عليه وسلم، عن صفة حج نبينا صلى الله عليه وسلم. أكمل الحج وأعظم الحج وأبر الحج، لأنه عمل أتقانا لله وأخشانا لله وأعلمنا بالله سبحانه وتعالى، عمل نبي الله، عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. وبالأمس فرغنا من كيفية طواف النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تلحظون معي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسجد الحرام لم ينقل عنه أنه صلى ركعتين تحية المسجد، بل شرع في الطواف. وهذا المسنون للمسلم، لكن هل تحية المسجد الحرام الطواف؟ المحققون من أهل العلم يقولون إن تحية الكعبة الطواف، أما تحية المسجد الحرام فالصلاة. يعني من دخل المسجد الحرام يريد أن يطوف فالتحية في حقه أن يطوف، أما من دخل المسجد الحرام يريد أن يصلي ولا يريد أن يطوف فالتحية في حقه كتحية سائر المساجد، أن يصلي ركعتين. وبعض المسلمين عندما سمع قول بعض العلماء إن تحية المسجد الحرام الطواف، إذا دخل المسجد الحرام ولا يريد أن يطوف يجلس، وهذا خطأ. فمن دخل المسجد الحرام ولا يريد أن يطوف فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس. نبينا صلى الله عليه وسلم طاف، ولما فرغ من طوافه وصلى ركعتين واستلم الحجر خرج إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ولم يكررها وإنما قرأها عندما دنا من الصفا. وهذا هو المسنون، أن المسلم يقرأ هذه الآية عند دنوه من الصفا لأول مرة، ولا يعود إلى قراءتها عند المروة، ولا إلى قراءتها مرة أخرى على الصفا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، في قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا، ثم رقى الصفا حتى رأى البيت. وليست رؤية البيت شرطا، لكن الإنسان يجتهد في أن يرى البيت أو يتجه إلى جهة البيت. فاستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فعل ذلك 3 مرات يدعو بينهما دعاء طويلا، أي أنه صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم أخذ يدعو دعاء طويلا، ثم كرر ذلك فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الذكر. وبعض العلماء فهموا من الحديث أنه كبر مرة واحدة ثم هلل، ثم كبر ثم هلل، ثم كبر ثم هلل، وظاهر الحديث فيما يظهر والله أعلم هو التكبير 3 مع كل ذكر. وليس من لازم الدعاء أن يكون طويلا، ولكن بحسب المتيسر والأيسر للمسلمين، فإن كان وقوفك طويلا سيشق على المسلمين كما يرى في حال الزحام، فإنك تأتي بأدنى القدر وتدعو دعاء يسيرا وتنصرف، وهذا الأفضل في حقك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من الصفا ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى بين الميلين، وهما العلمان الأخضران في المسعى، سعى بينهما سعيا شديدا حتى كان المئزر يدور حوله صلى الله عليه وسلم، ثم مشى حتى رقى المروة فصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، أي أنه توجه إلى القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا طويلا ثم كرر هذا 3 مرات. ثم نزل من المروة ومشى حتى وصل إلى ما بين الميلين، فسعى حتى رقى الصفا وصنع مثل ما صنع أولا، وهكذا حتى أتم 7 أشواط، فختم بالمروة، ختم بالمروة. فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثان. هكذا سعى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتم السعي خطب الناس وأمر من لم يسق الهدي وحج أن حج قارنا أو مفردا أن يتحلل ويجعلها عمرة، لأنه كما تقدم أيها الإخوة من الناس من أهل بعمرة، ومن الناس من أهل بحج وعمرة، ومن الناس من أهل بحج. فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم سعيه خطب الناس وأمرهم أن يجعلوها عمرة لكل من حج قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي، ويحل من إحرامه ويبقى حلالا إلى اليوم 8. وقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فقام سراقة بن مالك رضي الله عنه وهو في أسفل المروة فقال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ يا ترى سؤال سراقة عن هذه العمرة هل هو سؤال عن الأمر أم سؤال عن وقوع العمرة في أشهر الحج؟ أكثر أهل العلم على أنه سؤال عن العمرة في أشهر الحج، لأن العرب كانت تكره العمرة في أشهر الحج. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد لا بل لأبد لا بل لأبد. طيب دخلت العمرة في أشهر، دخلت العمرة في الحج، الأكثر من أهل العلم أنها دخلت أشهر الحج فتعمل في أشهر الحج، وهذا الذي عليه الأكثر، وسيأتي إليه إشارة إن شاء الله عندما نشرح متن الكتاب. وسأل الصحابة رضوان الله عليهم حل ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله. فصعب الأمر عليهم وقالوا أتينا مكة لا نريد إلا الحج، فلما بقي بيننا وبينه 4 أيام نأتي منا تقطر مذاكيرنا منية، يعني يقول نحن خرجنا من المدينة إلى مكة نريد الحج فقط ولا نريد نساء ولا غيره، فلما كان بيننا وبينه 4 أيام نتحلل ونجامع النساء فنأتي منا تقطر مذاكيرنا من المني من جماع النساء، فكبر ذلك عليهم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال أبالله تعلموني أيها الناس، وما أعظمها من كلمة، أبالله تعلموني أيها الناس، وإنها والله لخطاب لكل مسلم إلى يوم القيامة. فكل من جاء بشيء لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم وتعبد الله به توجه إليه الخطاب. أبالله تعلموني أيها الناس؟ فالذي يأتي بأذكار وأحزاب لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بصلوات في الأذكار، صلاة الفاتح وحزب ما أدري ماذا وحزب ما أدري ماذا، يتوجه إليه هذا الخطاب. أبالله تعلموني أيها الناس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به فإني لولا هديي لحللت كما تحلون، لكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فحل الناس كلهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الهدي، فاستقر الأمر على التفضيل بين الأنساك. تأملوا يا إخوة، في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بشيء، كل أهل بما شاء، وفي مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وفي هذا استقرار للتفضيل ولتفاضل الأنساك. فأفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي التمتع، فمن لم يسق الهدي من بلده الأفضل له التمتع، ومن ساق الهدي فالأفضل له القران، فالأفضل له القران. وليس توكيل البنك سوقا للهدي، ليس توكيل البنك كونك توكل البنك في المدينة لا يعني أنك سقت الهدي من المدينة، وإنما سوق الهدي أخذه معك، تسوقه معك إلى مكة. فالأفضل لمن ساق الهدي القران كحال النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل لمن لم يسق الهدي التمتع. قلت: ولعل في سوق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي حكمة ظاهرة، وهي بيان أن الأمر بالحل ليس أمر نسخ، ليس أمر نسخ للتخيير بين الأنساك، وإنما أمر إرشاد. لأنه لو كان الأمر أمر نسخ لما منع منه سوق الهدي. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قارنا ويحج قارنا مع أمره للصحابة، في هذا دليل على أن الأمر ليس أمر نسخ للتخيير بين الأنساك، وسيأتي تحرير هذه المسألة إن شاء الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه ولم يتحلل، وكذلك المفرد إذا لم يرد جعلها عمرة فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل، وكذلك القارن. فإذا كان يوم التروية يوم الثامن، أهل من كان قد أحل بالحج من مكة من مكانهم ولم يذهبوا إلى مكان مخصوص، لا تحت الميزاب ولا إلى غيره، وإنما أهلوا من مكانهم، وهذا هو السنة. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إلى منى ملبيا، فلما وصل منى بقي فيها وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وقصر الرباعية يصلي كل صلاة في وقتها، يعني بدون جمع، يقصر الرباعية بدون جمع، وهذه هي السنة. ثم في صبيحة اليوم التاسع أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر ضربت له في نمرة. وهنا مسألة، وهو أن بعض الحجاج يخرج من مكة إلى عرفة مباشرة ولا يذهب إلى منى، في اليوم الثاني يحرم ويلبي ثم يذهب إلى عرفة، فهل هذا الفعل صحيح؟ نقول أولا من فعل هذا فاته أجر كبير، وهو البقاء في منى، والبقاء في منى سنة فيه أجر كبير. ثم نقول إن فعل ذلك زيادة في التعبد، فقال أنا أخرج إلى عرفة أزيد التعبد فأبقى الليل والنهار في عرفة، فهذه بدعة، ويخشى عليه أن تصيبه الفتنة، لأنه ظن أنه يأتي بأمر زائد على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن خرج إلى عرفة من أجل المكان، يريد أن يجد مكانا ولا يتعبد ببقائه تلك الليلة بعرفة، نقول هذا فوت على نفسه الأجر. نعم لم يفعل بدعة، لكنه فوت على نفسه الأجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم التاسع أمر له بقبة من شعر ضربت له في نمرة، ونمرة دون عرفة، فسار من منى حتى أتى نمرة فنزل في القبة، نزل في القبة ولم يخرج للناس، ولم يتزعم الناس تلبية وتكبيرا وتهليلا كما يفعل بعض الناس، تجدهم في المسجد أو نحوه ولهم إمام ويلبي وهم يلبون خلفه، ثم يبدأ يكبر ويهلل، وقد يبدأ يتمايل كما يتمايل الصوفية في أذكارهم والناس معه، وكل هذا خلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في القبة ولم يخرج إلى الناس، فالإنسان ينشغل بالتلبية والتهليل ولا يكون مترئسا للناس في هذا. حتى إذا زالت الشمس أمر بدابته فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي وخطب خطبته المشهورة في عرفة، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر قصرا، ثم أقام فصلى العصر قصرا في وقت الظهر جمع تقديم، ولم يصلي بينهما. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم على دابته حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته إلى الصخرات واستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ويلبي ويحمد الله، واجتهد في التضرع والذكر في ذلك اليوم العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم مفطرا، ولم يزل صلى الله عليه وسلم واقفا متضرعا داعيا ملبيا ذاكرا حتى غربت الشمس، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه المقولة تجعل الوقوف في أي مكان من عرفة سنة، وليس من السنة أن يتكلف الإنسان الوقوف عند الصخرات، فبعض الحجاج بل بعض طلاب العلم قد يضيع على نفسه الوقت الفاضل في المزاحمة والسير البطيء، وقد يسب وقد يسب حتى يصل إلى الصخرات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن الوقوف في أي مكان من عرفة سنة، وأن السنة ليست متعينة في هذا المقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعرفة كلها موقف. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة وقف على دابته رافعا يديه متضرعا متذللا ملبيا مهللا مكبرا، ولم يضع شيئا من وقته صلى الله عليه وسلم، ولم يتحدث مع الصحابة، ولم يأتي أنه وعظ الصحابة، ولم يأتي أنه دعا الناس إلى شيء، بل كان صلى الله عليه وسلم محافظا على وقته. وهذا الذي ينبغي للحاج في هذا الوقت العظيم. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس وقد شنق الزمام للقصواء لدابته، وأمر الناس بالسكينة وسار ملبيا حتى أتى المزدلفة فصلى بها، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين وقصر العشاء. واختلف أهل العلم هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أو لم يوتر. لم يرد في ذلك نص خاص صحيح، لكن الذي يظهر من عموم حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر في الحضر والسفر. وأما ما جاء في حديث جابر أنه اضطجع حتى أصبح فهذا لا ينفي أنه أوتر، لأن جابر رضي الله عنه أخبر بما رأى. ورخص صلى الله عليه وسلم للضعفة أن ينصرفوا بليل، وكان بعض الصحابة يوقت ذلك بغيبوبة القمر، وهذا الأقرب إلى قواعد الشريعة، الأقرب إلى قواعد الشريعة أن الأمور توقت بأمر ظاهر للناس، والأمر الظاهر للناس هو غيبوبة القمر. فإذا غاب القمر عن النظر في تلك الليلة فإن الضعفة ينصرفون. واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ولم يشتغل بجمع الحصى، فلما طلع الفجر صلى الفجر في وقتها ولم يعجلها، بل صلاها في وقتها بأذان وإقامة، ثم ركب دابته حتى أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير، واستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، أي ظهر النور ولم تطلع الشمس، وقال: وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف. وكما قلنا في عرفة نقولها هنا، السنة أن يقف في أي مكان من مزدلفة. ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، وفي الطريق أمر الفضل رضي الله عنه أن يلقط له 7 حصيات، هذا في الطريق وليس في مزدلفة. فالإنسان يأخذ 7 الحصيات من المكان الذي يتيسر له، سواء كان بعد يعني صلاته الفجر من مزدلفة أو في الطريق إن كان ماشيا، ولم يغسلها صلى الله عليه وسلم. ولم يقبلها ولم يقرأ عليها الفاتحة ولم يقرأ عليها المعوذات كما يفعله بعض جهال المسلمين. فلقط الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم السبع الحصيات حتى أتى جمرة العقبة، وأسامة وبلال رضي الله عنهما معه، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. وهذا دليل على أنه لا يكره للحاج أن يستتر من الشمس بحائل، لا يكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر بهذا الثوب من حر الشمس حتى رمى، ورمى ضحى وليس الوقت مقصودا. فليس الضحى هنا سنة يا إخوة، وإنما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ضحى فرمى صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي جاعلا مكة عن يساره ومنا عن يمينه يكبر مع كل حصاه وقطع التلبية. النبي صلى الله عليه وسلم رمى ويكبر مع كل حصاه بدون تسمية، بدون قول بسم الله، وإنما الله أكبر، وقطع التلبية هنا صلى الله عليه وسلم وقال: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأمر علي رضي الله عنه فأمر ما بقي فنحر ما بقي. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ منها من كل واحدة منها قطعة فوضعت في القدر وطبخت وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. ففي أي مكان من مكة ذبح الحاج فقد أصاب السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح. ولم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صيام أيام التشريق للحاج محرم، إلا إذا كان لم يجد الهدي وصام 3 أيام فيها فإنه مرخص له. ثم حلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو فعل شريف وليس فعلا يستقبح، وإن خالف عادتك أيها الحاج. يكفي أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بالموسى لتحلق رأسك كما حلق. وبدأ صلى الله عليه وسلم بيمين رأسه وحلق رأسه، وطيبته عائشة رضي الله عنها من أجل طوافه. وأخذ أهل العلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثيابه لما طيبته عائشة رضي الله عنها فهم العلماء من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثيابه، ولذلك السنة أن الإنسان إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة يلبس ثيابه ويتزين ويتطيب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فطاف طواف الإفاضة، ولم يسعى لسعيه بعد طواف الإفاضة لأنه سعى بعد طواف القدوم. والقارن والمفرد إن سعى بعد طواف القدوم لا يسعى بعد طواف الإفاضة، أما المتمتع فإنه يسعى مرة أخرى لحجه بعد طواف الإفاضة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى وجلس للناس يفتيهم، فما سئل صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج. وهنا سنة، وهو أن المفتي وطالب العلم ينبغي عليه أن ييسر على الحجيج بتيسير الله لا بهواه، فإن الله يسر الحج تيسيرا ليس بعده إلا التفريط، ومن لم يكفه تيسير الله فأولئك هم العادون. فالمفتي إذا وجد سبيلا ودليلا للتيسير فالأفضل أن ييسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج، حتى جاءه رجل فقال حلقت قبل أن أنحر، قال لا حرج. ثم جاء آخر فقال حلقت قبل أن أرمي، قال لا حرج. ثم جاء آخر فقال طفت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في منى يوم 11 و12 و13 ليلا ونهارا يكبر الله ويذكره، وكان يرمي الجمار في هذه الثلاث بعد الزوال. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لا لكبير ولا لصغير ولا لأمير ولا لحقير ولا لضعيف أن يرمي قبل الزوال، لا بإشارة ولا بعبارة، بل حبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس حتى زالت الشمس، يتحين الزوال حتى زالت الشمس والناس ممسكون في واد ضيق ليس كحاله اليوم، واد فيه حصى وفيه ضيق وهم 100,000 أو يزيدون، حتى زالت الشمس فرمى صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي الظهر، وهذا دليل على أن هذا توقيت للرمي. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين أن يرمي بعد الزوال وأن يرمي قبل الزوال لاختار أن يرمي قبل الزوال، لأن الرمي قبل الزوال أيسر، كون الإنسان يرمي في الصبح قبل اشتداد الشمس أيسر عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا عند الزوال، ولم يرشد أحدا إلى الرمي قبل الزوال، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مخيرا في هذا، وإنما هذا التوقيت لا محيد عنه ولا يسوغ التقدم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، وفهم الصحابة هذا فكانوا يتحرون الزوال ولا يرمون قبل الزوال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي مرتبا، بادئا من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. كان يرمي الصغرى بسبع حصيات متعاقبات، ولم يرد مكان مخصوص لرميها، ولا تقاس على العقبة، بل ترمى من أي جهة، ولا تخصص جهة بالسنة. ثم تقدم صلى الله عليه وسلم عنها وجعلها عن يساره، جعلها عن يساره أي أخذ ذات اليمين، ثم رفع يديه ودعا صلى الله عليه وسلم طويلا طويلا، ثم تقدم إلى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم عنها قليلا وجعلها عن يمينه أي أخذ جهة ذات اليسار وجعلها عن يمينه، واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا طويلا طويلا، ثم تقدم إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة كما رماها يوم النحر، ولم يقف عندها ولم يدعو بعدها، بل انصرف صلى الله عليه وسلم بعد هذا. وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعجل في يومين، وبقي إلى اليوم الثالث عشر، وفي اليوم الثالث عشر رمى الجمار في وقته المعتاد، ثم ارتحل من منى قبل أن يصلي الظهر. وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة طاف للوداع، وأمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت الطواف، غير أنه خفف عن الحائض، فالحائض إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع يسقط عنها طواف الوداع، ومثلها النفساء قياسا عليها. وهنا استأذنت عائشة رضي الله عنها أن تعتبر. لماذا؟ لأنها رضي الله عنها أحرمت بالعمرة كصويحباتها كنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلت سرف في الطريق حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وأخبرته أنها حاضت، فقال لها إنما أنت من بنات آدم، وأمرها أن تدخل الحج على العمرة على الصحيح من الروايات، فأصبحت قارنة. فلما فرغت من الحج استأذنت في أن تأتي بعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك حجك لعمرتك وحجك، فقالت يرجع صويحباتي بعمر بحج وعمرة وأرجع بحج، صويحباتها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرة الزوجات موجودة على كل حال، فهي تقول صويحباتي يرجعنا ويفخرن علي يعني بحج وعمرة وأنا بحج فقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لينا، وإذا هويت شيئا أجابها، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج معها إلى الحل إلى التنعيم، فخرج معها واعتمرت رضي الله عنها. هنا الحظ يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يودع البيت ويودع الناس ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وينتظر عائشة رضي الله عنها ومعه ما يقرب من 100,000 محبوسون معه، وعبد الرحمن رضي الله عنه خرج مع عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم، فلم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج لا عنه ولا عن غيره، ولم يرشد الصحابة رضوان الله عليهم إلى العمرة بعد الحج، ولم يرشد عبد الرحمن رضي الله عنه إلى العمرة بعد الحج، ولم يرشد حتى عائشة رضي الله عنها إلى العمرة بعد الحج، وإنما أذن لها بعدما ألحت. ولو كانت العمرة بعد الحج خيرا لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك يقول المحققون من أهل العلم أن من كان مثل عائشة رضي الله عنها، بمعنى أنه دخل بالعمرة فأصابه مانع فلم يستطع أن يكملها فصار قارنا، لا بأس أن يأتي بالعمرة بعد الحج. أما من كان متمتعا أو مفردا أو قارنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أحدا من هؤلاء إلى أن يأتي بعمرة. ولذلك النصيحة للحجاج أن الواحد منهم إذا أراد العمرة يعتمر قبل الحج. أما ما يفعله بعض إخواننا من بخل شديد فيؤخرون العمرة بعد الحج، لماذا؟ من أجل الهدي. يقول أنا لو اعتمرت قبل الحج سيلزمني الهدي، لكن إذا اعتمرت بعد الحج لا يلزمني هدي. نقول هذا بخل شديد على النفس بالأجر وتفويت للسنة والأفضل. وما يفعله بعض إخواننا من تكرار العمرة، فعمرة عن أبيه، عمرة عن أمه، عمرة عن خالته، عمرة عن عمته، عمرة عن جارته، عمرة عن من، عمرة عن من، وقد يعتمر 10 أو 5 وأكثر وأكثر، فلا شك أن هذا خلاف السنة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول لإخواني الحجاج دائما، أنا أعتقد أن من لم يعتمر بعد الحج آجر ممن اعتمر بعد الحج، من لم يعتمر بعد الحج أكثر أجرا ممن اعتمر بعد الحج. لماذا؟ لأن الذي لا يعتمر بعد الحج يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أشرف العمل وأكرم العمل وأرجى العمل. فهذه هي النصيحة. ثم إن فعل عائشة رضي الله عنه فيه حكم وأحكام، منها أن المعتمر لا وداع عليه، ومنها أن طواف العمرة يجزئ عن طواف الوداع، فإن ظاهر فعل عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت ولم تطف للوداع بعد عمرتها، فدل ذلك، وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المعتمر لا وداع عليه. وعلى أن من جاء بطواف واجب في آخر الحج ثم خرج يسقط عنه طواف الوداع. يعني مثلا من أخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج وطاف طواف الإفاضة ثم خرج من مكة سقط عنه طواف الوداع، لأنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف. هذا مجموع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجه في الأحاديث المنقولة إلينا. ولعلنا بعد هذا نبدأ في قراءة مقدمة كتاب الحج، ونجعل تفريع المسائل إن شاء الله عز وجل من غد بحول الله وقوته.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: كتاب الحج.
نعم، كتاب كما تقدم مرارا هو المجموع المضموم من الكتب، وهو الجمع والضم، ومنه تسمية الكتب كتبا لأن الكلام يجمع فيها. ومعنى كتاب الحج أي هذا موضع تجمع فيه مسائل الحج، هذا موضع تجمع فيه مسائل الحج. وأما الحج فيقال الحج ويقال الحج، يقال الحج بكسر الحاء ويقال الحج بفتح الحاء، والفتح أشهر، وكلاهما عربي فصيح. والحج في اللغة قيل هو القصد مطلقا، وقيل هو القصد إلى من يعظم، وقيل هو القصد المكرر. ثلاثة أقوال. قيل هو القصد مطلقا ولو مرة واحدة لأي شيء، فتقول قصدت بيت، حججت بيتك، أي قصدت بيتك. وقيل هو قصد مخصوص، وهو قصد من يعظم، فتقول حججت بيت الله، لأنه يعظم من شعائر الله. ويقول القائل حججت الملك، أي قصدت الملك، هذا من حيث اللغة. وقيل هو القصد المكرر الذي يأتي مرة بعد مرة، والأشهر عند العلماء الأول أن الحج هو القصد. أما تعريف الحج في الاصطلاح، ما هو الحج؟ الحج للعلماء عبارات كثيرة، أدقها أن يقال إن الحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في زمن مخصوص تقربا لله. تبهوا، قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في زمن مخصوص تقربا لله. طيب، نقول قصد بيت الله الحرام، وبعض أهل العلم يقول قصد مكة، لأن الحج ليس خاصا بالبيت الحرام، لكن التعبير بالبيت الحرام أدق لأن ما عداه تابع له، وهو مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت، من حج هذا البيت، من قصد هذا البيت. إذن هذه العبارة، هذه الجملة أخذناها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدق تعبير. فنقول قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك، والمناسك إذا أطلقت عند العلماء يراد بها أفعال الحج، يعني لأداء أفعال الحج في زمن مخصوص، وهو في الجملة أشهر الحج، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. ومن أفعال الحج ما له زمن مخصوص في أشهر الحج، كالوقوف بعرفة مثلا، إنما هو في اليوم التاسع من ذي الحجة، وكالمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمار، فهذه مخصوصة في أيام مخصوصة تقربا لله. هذا قيد لا بد منه يا إخوة، فلا يكون حجا إلا ما كان تقربا لله. فلو أن الإنسان قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في زمن الحج، لكن بنية الرياء، ليس تقربا لله، هذا ما حج ولا سقط عنه الفرض. وإذا تاب إلى الله يجب عليه أن يحج، لأنه ما جاء بالحج. لو أن مسلما والعياذ بالله جاء إلى الحج بنية الرياء، بنية أن يقول الناس الحاج فلان، ولا يقصد التقرب، وطاف وسعى ووقف وفعل جميع المناسك وهو مرائي، ثم رجع إلى بلده، هل هذا حاج؟ أما شرعا فليس بحاج، ولم يفعل حجا. وإذا آب إلى رشده فإن الواجب عليه أن يحج وأن يأتي بالحج، لأنه لم يحج فيما مضى. إذن قولنا يا إخوة تقربا لله تعالى هذا قيد مهم، فلا يكون حجا إلا إذا كان تقربا لله. نعم.
قال رحمه الله: وهو من أركان الإسلام وفروضه، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، الحديث وقد سبق.
نعم، الحج ركن من أركان الإسلام، وركن الشيء جانبه الأقوى، ركن الشيء جانبه الأقوى، وهو ما لا بد منه وكان جزءا من الماهية. وأركان الإسلام خمسة: قد جاءت في الحديث، ومنها الحج وهو فرض، والفرض أي أنه فرض عين كما سيأتي. قال لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولو قال قرأ قائد قارئ: ولله على الناس حج البيت، صح، لأنها قراءة صحيحة، لكن القراءة المشهورة: ولله على الناس حج البيت. طيب أين الدليل على الوجوب؟ هذه الآية دليل على أنها فرض، وليست دليلا على أنه ركن. لكن أين الدليل على الفرضية من الآية؟ الله عز وجل يقول: ولله، لاحظوا اللام، ولله، واللام عند الأصوليين تدل على الوجوب واللزوم. ولله على، وعلى عند الأصوليين أقوى أدوات الوجوب، فهذا يدل على الفرضية، لأن الله جمع في الآية بين علامتين من علامات الوجوب، وهذا يدل على تأكيد الوجوب. كانت اللام تكفي، لكنها أكدت بما هو أقوى منها وهو على، وهذا يدل على أن الفرضية مؤكدة جدا. والحديث يدل على الركنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. جاء عن ابن عمر تقديم الصوم وجاء عن ابن عمر تقديم الحج، كلاهما في الصحيح. والحج بهذا ركن من أركان الإسلام، ولذلك الفقهاء في معظم كتب الفقه يجمعون بين الآية والحديث، لأن الآية تدل على الفرضية والحديث يدل على الركنية. نعم.
قال رحمه الله: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة.
نعم، هو واجب في العمر مرة، أي أنه واجب، وهذا محل إجماع، بالإجماع. وواجب في العمر مرة أي بالإيجاب الابتداء، بإيجاب الشرع ابتداء، وإلا فقد يجب مرارا، وذلك بالشروع فيه. فمن شرع في الحج وجب عليه ولو كان تطوعا. لو اعتمرت العام الماضي، لو حججت العام الماضي، هذا الواجب الابتدائي، وشرعت في الحج في هذا العام فقد وجب عليك مرة أخرى، لكنه ليس وجوبا ابتدائيا، وإنما وجوب بالشروع. كذلك قد يجب بالنذر، فمن نذر أن يحج وجب عليه أن يحج. من نذر أن يحج خمس مرات، من قال لله علي أن أحج خمس مرات، وجب عليه أن يحج خمس مرات، لكن ليس بالإيجاب الابتدائي، وإنما بإيجابه على نفسه. إذن عندما قال الشيخ وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، أي بابتداء الأمر، وإلا يجب بالشروع فيه ويجب بالنذر. ووجوب العمر مرة، ووجوب الحج في العمر مرة ابتداء محل إجماع، ونقل عن بعض الناس من غير تسمية أنه يجب في كل عام، ونقل عن بعضهم أنه يجب كل خمس سنوات، لكنها أقوال ساقطة لا يعرف قائلها وليس عليها دليل، ومصادمة للأدلة الصحيحة. فهو واجب في العمر مرة إجماعا. قال: وهو واجب مع العمرة. العمرة أيها الإخوة في اللغة الزيارة، وهذا الأشهر. وقال بعض أهل اللغة: العمرة القصد، يعني كالحج، العمرة القصد. لكن الأشهر عند أهل اللغة أن العمرة الزيارة. وفي الاصطلاح قصد بيت الله الحرام للطواف والسعي والحلق أو التقصير تقربا لله. قصد بيت الله الحرام كما قلنا بالحج للطواف، طواف العمرة، والسعي، سعي العمرة، والحلق أو التقصير تقربا لله، لابد من هذا القيد حتى تكون عمرة. هذا معناها. وقد قال الشيخ إنها واجبة، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة في العمر مرة، وليست سنة كما ذهب إليه بعض أهل العلم، وسنسمع الأدلة على هذا ونقررها إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله.
نعم. استدل بعض الفقهاء على وجوب الحج والعمرة بقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، لكن اعترض عليهم، قيل هذه الآية ليس فيها أمر بالحج وليس فيها أمر بالعمرة، وإنما الأمر بالإتمام، فهذا أمر بالإتمام، وفرق بين الأمر بالإتمام والأمر بالفعل، فهذا يدل على وجوب الإتمام. لكني وجدت لبعض الفقهاء ملمحا جيدا في الاستدلال بالآية على وجوب العمرة لا على وجوب الحج. ما هذا الملمح؟ قالوا إن الله عز وجل جعل حكم الحج والعمرة في وجوب الإتمام واحدا، فكذلك حكم الحج والعمرة في الابتداء. يقولون هنا الله عز وجل لم يفرق بين الحج والعمرة، بل جعل حكم الحج والعمرة في الإتمام حكما واحدا وهو وجوب الإتمام. قالوا فكذلك لا يفرق بينهما في الابتداء، فكما أوجب الله الحج توجب العمرة، توجب العمرة. وهذا ملمح فقهي دقيق وجيد في الاستدلال على وجوب العمرة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي.
الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج وبين أن الله فرض الحج، فقال له رجل: أكل عام يا رسول الله؟ أي أنا حج كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. قال أهل العلم: في سكوته صلى الله عليه وسلم تأديب وتنبيه. تأديب لأن المطلوب من المسلم ألا يسأل عما سكت عنه، كما جاء في الصحيح: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته. وفيه تنبيه حتى ينتبه الناس للحكم، لأن عندما يسأل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت، فيسأل مرة أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت، كل الناس سينتبهون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يترك ما يحب خشية أن يشق على أمته. يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهو ميسر صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال: ذروني ما تركتكم. وهذه قاعدة يا إخوة في هدم البدع، فكل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ذروه ودعوه، فما ترك شيئا من غفلة ولا ترك شيئا من قلة دين صلى الله عليه وسلم وحاشاه. فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركه رحمة وتشريعا. فإياك يا عبد الله أن تأتي إلى شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم فتجعله شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للصحابة أن يجتمعوا في المسجد ويأتيهم شيخ أو إمام ويقول لهم هللوا، فيقولون بصوت واحد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم يتواجدون حتى يقولون الله 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 الله، ثم يتواجدون حتى يقولون هو 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 هو. ما شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، تركه ويقول: ذروني ما تركتكم. فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله دعه لأنك محب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتأبى أن تتهمه. ووالله ثم والله ما أقام رجل بدعة إلا اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك رحمه الله ورضي عنه: ما أحدث رجل محدثة إلا اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أكملت لكم دينكم كمل. فإذا كنت تقول هذا الذي نفعله دين وما أخبرنا به محمد صلى الله عليه وسلم فقد كتب عنا الدين، وهذه تهمة. وأيضا لأنك تأنف أن تزعم أنك خير من محمد صلى الله عليه وسلم وأعقل وأعلم. والذي يا إخوة يأتي ببدعة لم يشرعها محمد صلى الله عليه وسلم يقول بلسان حاله: أنا أعلم منه بما يصلح الناس، هو ما شرع للناس هذا لكن أنا أعلمهم أشرع، إذن أنا أعلم منه وأعقل منه. والذي يفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه يزعم أنه أحسن منه وخير منه. لماذا؟ لأن الخيرية في ديننا يا إخوة ليست بالألوان، ليس الأبيض أفضل من الأسود، وليس الأسود أفضل من الأبيض، وليست بالأجناس، وإنما الخيرية بالتقوى، والتقوى هي بالعمل الصالح. فالذي يأتي ويذكر الله على هيئة لم يعرفها محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه أتقى منه، ولا شك أن في هذا خللا عظيما لا يرضاه مسلم لو تنبه له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذروني ما تركتكم. وهذا الحديث يا إخوة دليل على أن الحج فرض في العمر مرة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
نعم، هذا دليل على وجوب العمرة، والحديث صحيح، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على، وقلنا قبل قليل إن على أوكد أدوات الإيجاب، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد، عليهن، وهذا لفظ يدل على الوجوب لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولا يفهم من هذا ما يفهمه بعض إخواننا من أنه يقاتل المسلمين في الحج، فقد رأيت بعض الإخوة يدفع الناس في الطواف، فقلت له: يا أخي اتق الله، هؤلاء إخوانك. قال: الحج جهاد، الحج جهاد، لا شك أنه جهاد. قلت له هذا، وهو أن تجاهد نفسك عن أذية المسلمين، جهاد لا قتال به، تجاهد نفسك في الطاعات والخير، وليس المعنى أن تقاتل المسلمين. شاهد أن الحديث دليل على وجوب العمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن. نعم.
قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
نعم، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ومعنى هذا أنها داخلة في حكم الحج، فحكمها حكم الحج، والأشهر على أنها داخلة في أشهر الحج، لكن على المعنى الأول يصح الاستدلال بالحديث على وجوب العمرة، لأن لما دخلت في الحج أخذت حكمه من جهة الوجوب. نعم.
قال رحمه الله: وعن الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك. رواه النسائي.
نعم. الآن قل: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، مفروضين علي، فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك. رواه النسائي بإسناد صحيح. طيب، الآن عندنا أنه قال مكتوبين، وأقره عمر رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم قال عمر: هديت لسنة نبيك. طيب، هنا قال سنة، قال هديت لسنة، إذن هي سنة؟ الجواب لا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة في لسان السلف هي الدين، وليس ما اصطلحنا عليه ما يجوز تركه، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لا. السنة عند الصحابة والتابعين هي الدين، أي هديت لدين نبيك. وهذا دليل على وجوب العمرة. كذلك جاء في حديث جبريل الطويل الذي علمنا فيه أمور ديننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. الحديث رواه البيهقي والدار قطني وقال: هذا إسناد صحيح، وصححه النووي وصححه الألباني رحم الله الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام، وما فسر به الإسلام كله من الواجبات، ومن ضمن ما فسر به قال: وأن تعتمر، فدل ذلك على أن العمرة واجبة. وأما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي، قال: لا، إلا أن تطوع، يعني ليست واجبة وإنما هي تطوع. فالحديث ضعيف، قال النووي: باتفاق الحفاظ الحديث ضعيف، قال عنه النووي: ضعيف باتفاق الحفاظ، وضعفه الألباني رحمه الله عز وجل. وأما حديث الحج جهاد والعمرة تطوع فضعيف أيضا، رواه البيهقي كما روى الأول، وضعفه الحفاظ، فالحديثان ضعيفان، والأدلة دالة على وجوب العمرة، فالعمرة تجب مرة في العمر كما يجب الحج مرة في العمر. ولعلنا نقف هنا لنبدأ غدا إن شاء الله في الكلام عن شروط وجوب الحج وعن تفريع مسائله، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بعلمك. يقول السائل: أحسن الله إليكم، رجل كان في أحد بلاد الكفر فسرق كافرا، فلما رجع إلى بلده تاب وندم وعزم على أن لا يعود إلى ذلك، ويريد الآن أن يرجع المال لكن لا يستطيع أن يرده إلى ذلك الكافر، فهل يتصدق به؟
الإسلام دين عدل، دين عدل مع الموافق والمخالف، مع المسلم والكافر، ولا يجيز الإسلام الاعتداء على كافر بالاعتداء على عرضه أو ماله أو نفسه إلا بالسبب المشروع. وسرقة الكافر محرمة كسرقة المسلم. وهذا الأخ يقول إنه سرق كافرا ثم تاب، فالحمد لله على الهداية والتوبة، وهو لا يستطيع أن يرجع هذا المال. نقول إن كنت تعلمه عينا فلا بد من إرجاع المال إليه ما دمت تعرفه وتعرف مكانه. أما إذا كنت لا تعلمه أو لا تعرف مكانه ولا تعرف ورثته، فإن الواجب عليك أن تخرج هذا المال في مصالح المسلمين العامة، لكن ليس بنيته، لأنه لا يتصدق عنه ولا تنفعه الصدقة، لكن تخرجها في مصالح المسلمين العامة، رجاء أن يكون بذلك يعني تكفير في هذا الأمر مع التوبة الصادقة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز رفع الصوت بذكر يمثل بالتلاوة أو التعليم بعد الأذان أو الصلاة والناس مشغولون في صلاة في المسجد؟ وهل يجوز الصلاة خلف من يقصر لحيته؟
لم أفهم السؤال الأول من قضية رفع الصوت. إن كان المقصود رفع الصوت في الدروس العلمية في داخل المسجد، فالمطلوب من المسلمين في المسجد أن لا يؤذي بعضهم بعضا، فالمطلوب أن يحرص على الجمع بين المصالح، فالذي يريد أن يقرأ يبتعد عن الحلقة مثلا، ولا تجعل الحلقة شاملة لكل المسجد. وإن كان المقصود رفع الصوت بالذكر بعد الأذان من أجل تعليم الناس الذكر، يعني بعد ما ينتهي من الأذان يقول مثلا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. يرفع صوته في الميكروفون من أجل أن يعلم الناس. هل هذا مشروع؟ نقول: رفع الصوت في الميكروفون بالأذكار محدث ولا ينبغي، وإنما يعلم الناس الأذكار بغير هذه الطريقة، بدرس ونحوه يعلم الناس الخير. أما قوله هل تصح الصلاة خلف من يقصر لحيته، لنقول: هل تصح الصلاة خلف من يحلق لحيته؟ لا شك أن الصلاة خلفه صحيحة لأنه مسلم، لكن المطلوب من المسلمين البحث عن الكمال في إمامهم، فإذا أمكن أن يقدم من لا يفعل معصية ويلزم السنة فإنه يقدم، لكن إذا لم يمكن فإننا نصلي خلفه ولا نجعل ذلك ذريعة لترك الجماعة. بلغني أن بعض المسلمين يقول: أنا لا أذهب للمسجد لأن إمامنا حليق، وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ترك الجماعة من أجل مثل هذا من أفعال أهل البدع، وإنما تصلى الجماعة ولو كانت خلف يعني حليق. وإن كان الواجب على طالب العلم أن ينصح من يحلق لحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا مبرما وأمر أمرا محكما، فقال: أعفوا اللحى، وقال: وفروا اللحى، وقال: أكرموا اللحى، وقال: أرخوا اللحى. ألفاظ يتبع بعضها بعضا: أعفوا والإعفاء الترك، وفروا، أكرموا، أرخوا، وكلها أوامر. من الذي أمر بها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون الأمر للوجوب، ولا يوجد صارف لهذه الأوامر عن الوجوب، فالواجب إعفاء اللحية. وينصح المسلم وينصح إن كان إماما، لكن الصلاة على كل حال خلفه صحيحة، ولا ينبغي ترك الجماعة، بل أقول لا ينبغي شق صف المسلمين من أجل هذا. يعني لا ينبغي مثلا أن تتأخر عن الجماعة معه لتصلي أنت ومن معك بعده جماعة أخرى، أو تخرج وتجعل لك يعني مكانا تحيطه وتجعله مسجدا تصلي بالناس وطائفة معك وطائفة من المسلمين بجواركم في المسجد الآخر، لأن مراعاة الاجتماع قاعدة في الشريعة. ولذلك بدع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من يقول إن الشافعي لا يصح له أن يصلي خلف المالكي، وأن الحنفي لا يصح له أن يصلي خلف الشافعي. هذه مقولة مبتدعة، وهي أيضا سبب في نفرة القلوب وفي شق الصف من غير ما مسوغ شرعي، فلينتبه لهذا. نعم.
بارك الله فيك. يقول السائل: رجل تحصل على مرتبات دون أن يأتي إلى الوظيفة فيريد أن يتخلص من هذا المال، هل يجوز له أن يعطيه لقريبه لكي يتزوج به أم ينفقه في أشياء أخرى؟
إذا كان موظفا ويأخذ الراتب ولا يباشر الوظيفة، ولكنه يوقع مثلا أو يوقع عنه، فهذا جمع على نفسه جرمين. الجرم الأول الكذب، يعني يقول أنا في الوظيفة وليس في الوظيفة، وهذا من كبائر الذنوب. والجرم الثاني أكل المال بغير حقه، فعليه أن يتوب إلى الله من الجرمين. ثم نقول له جرمين: الجرم الأول الكذب، يعني يقول أنا في الوظيفة وليس في الوظيفة، وهذا من كبائر الذنوب. والجرم الثاني أكل المال بغير حقه، فعليه أن يتوب إلى الله من الجرمين. ثم نقول له: إذا تبت وأمكنك أن ترجع المال إلى صاحب الوظيفة سواء كانت دولة أو شركة فأرجعه، ولا يكفي أن تتصدق به. قال: ما يقبلون، لا يقبلون أن أعيد المال. نقول: إن كانت الدولة قد فتحت باب التبرعات فتبرع به للدولة، يعني إن كانت الدولة فتحت صناديق لباب التبرعات لمصالح الناس في الدولة فتبرع به ليعود إلى الدولة. أما إذا انسد عليك الباب ولم تتمكن من إرجاعه إلى صاحبه، إما لأنه ممنوع من كل وجه ولم تجد طريقا أبدا، وإما لأن صاحبه ذهب، صاحب الشركة انتقل من البلد ولا تعرفه، ففي هذه الحال الصحيح من أقوال أهل العلم أنك تتصدق به بنية صاحبه ما دام أنه مسلم، على أن تضع في نفسك أنك لو وجدته وأمكنك أن تعيد المال إليه أعدته، ولا بأس في هذه الحالة أن تعطيه لقريب يتزوج به، فإن هذا من الصدقات. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: ما هو مقدار إطعام المساكين في الفدية بالريالات؟
ما أحد يطعم ريالات، ما أعرف أحدا يأكل ريالات. الإطعام أكل يا إخوة، والإطعام مقداره كيلو ونصف من الأرز لكل مسكين، كيلو ونصف تقريبا من الأرز لكل مسكين. والأصل في الإنسان أن يطلب السلامة من الفدية، ولا يقدم الفدية، وليس هناك فدية عامة. بعض إخواننا الحجاج يقول: أنا أريد أن أوكل البنك في ذبيحة، لماذا هدي؟ قال لا، هذه فدية عامة من أجل أني إذا أخذت من شعري إذا كذا تكفي هذه. نقول هذا غير مشروع، لأن الفدية إنما تكون مترتبة على الخطأ لا العكس. وبعض الحجاج يقول أفتينا في بلدنا أن نخرج 36 ريالا فدية عامة، وهذا أيضا غير مشروع ولا يجزي. لكن إذا وقع الإنسان في الخطأ ولزمته الفدية وكان فيها إطعام، فإن الإطعام كيلو ونصف من الأرز لكل مسكين. نعم.
ويقول في سؤاله الآخر: إذا كان الإنسان ينوي عمرة بعد حجه يأتي بها من الميقات، فهل يطوف طواف الوداع بعد الحج أم بعد العمرة؟
نقول يا أخي لا تعكس السنة، ائت بالعمرة قبل الحج، فإن كنت غنيا فاذبح هديا وهو خير لك من الهدايا التي ترسلها إلى البلاد، هذا هدي عبادة. بعض الحجاج يقول أنا ما معي إلا ما يكفي الهدايا أصوم؟ نقول لا، الهدي مقدم على الهدايا. وإن كنت فقيرا لا تملك إلا نفقتك وما ترجع به، صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت ولو مفرقة، والأمر فيه سعة. فلماذا تعكس السنة وتخالف السنة وتجعل العمرة بعد الحج؟ أما كونك تقول أنا أريد أن أخرج إلى الميقات من أجل أن آتي بعمرة حتى لا تكون أتيت بعمرة مكية، هذه عندي تدخل في نهي السلف عن العمرة بعد الحج، إلا إذا ذهبت إلى الميقات لغرض آخر ثم تأتي بالعمرة، يعني لم تخرج من أجل العمرة، وإن كان جاء عن بعض الصحابة شيء من هذا. فنقول وضعف بعض أهل العلم، فنقول لا ينبغي أن تجعل العمرة بعد الحج. لكن على فرض لو أنك فعلت وضربت صفحا عن السنة، وحاشاك إن شاء الله، فإنك لا تسافر من مكة حتى تطوف للوداع. ولا تقس نفسك على عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها لم تسافر. أما إذا كنت ستذهب أنت إلى الميقات فأنت ستفارق البيت، فلا بد من طواف الوداع قبل خروجك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: يا شيخ جزاكم الله خير، قلتم أن صلاة النوافل في المدينة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد النبوي.
نعم.
فهل نقول أن صلاة النوافل في السكن في المدينة يكون 25 مرة من الصلاة في المسجد النبوي؟
لا، لكن نقول تطوع الرجل في بيته خير من تطوعه في المسجد. تطوع الرجل في بيته خير من تطوعه في المسجد. طيب قال في المسجد 1000، في البيت 1، جيد. قلنا يا أخي قد تكون الحسنة مثل جبل أحد، هو حسنة واحدة مثل جبل أحد، وقد تكون 1000 حسنة مثل الحصى، فالحسنات تتفاوت عددا وكيفا. ولذلك نقول التطوع في البيت أفضل. لكن قلت إن كثيرا من أهل العلم يقولون الآفاقي كالحاج يستحب له أن يكثر من النوافل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يشرع التقبيل للحجر الأسود في كل شوط؟
إن أمكن هذا فنعم، لكن لا ينبغي عند الزحام، وهذا هو الذي يحمل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي عند الزحام، لكن إن أمكن من غير مزاحمة فلا بأس، مشروع. نعم.
ويسأل عما ذكرتموه فيما يتعلق بالآفاقي، يقول: ألا يدخل في عموم النص
أولا الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم التنفل في المسجد، ثبت عنهم التنفل في المسجد، فالتنفل في المسجد مشروع وليس بممنوع. والآفاقي هو طارئ على المدينة ووقته قصير في المدينة، فيتنفل في المسجد ليحصل على الألف صلاة، وفي بلاده يتطوع النوافل في بيته من أجل أن يحصل على الألف صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكثر من النوافل، وهذا له وجه قوي. نعم.
يقول قد أتأخر مترا في نهاية الطواف في السابع لصعوبة المحاذاة للحجر بدقة بداية ونهاية، ما الحكم؟
أولا يا إخوة، ليس الحجر بخط دقيق، وإنما المحاذاة بغلبة الظن، فبعض الحجيج تجدهم يعني يمشون وقد طأطأوا رؤوسهم في الأرض يبحثون عن الخط، ولو كان بينه وبين الخط مقدار شبر يجاهد حتى يصل إلى الخط، وهذا غير صحيح. المحاذاة بغلبة الظن، فإذا غلب على الظن أنك حاذيت نظرت، فإذا بك يعني حاذيت في ظنك وغلبت ظنك فقد حاذيت وحصل المقصود. لكن إذا غلب على ظنك أنك لم تصل إلى المحاذاة فلا تقطع حتى يغلب على ظنك أنك قد حاذيت، فإذا غلب على ظنك أنك حاذيت فقد حصل المقصود والحمد لله، والخط قد رفع الحمد لله، الخط الموجود قد رفع والآن لا يوجد خط في الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل جزاكم الله خيرا، صفوا لنا كيفية الوقوف في عرفات، هل يبقى الحاج واقفا في عرفات طوال المدة أم يمكن له الجلوس والأكل والشرب؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يفعل الأنشط له، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على دابته ورفع يديه وشرب اللبن، فيأكل الإنسان ويتقوى ويفعل الأنشط له، فإن كان الأنشط له في العبادة أن يكون قائما، لأنه إذا جلس رقد، بعض الناس إذا جلس ينام مباشرة، فإنه يقف ويحرص، وإذا كان الأنشط له الجلوس لأنه إذا وقف يشتكي من رجليه وآلام وينشغل عن الذكر وكذا برفع الرجل وإرخائها وكذا، فنقول اجلس. فمن جهة الجواز يجوز الجميع، بل يجوز حتى يرقد، لكن الأفضل أن يفعل الأنشط له لأن الوقت نفيس فيحرص عليه، فالأنشط له في الذكر والتعبد والتوجه لله سبحانه وتعالى يفعله. نعم. لكن ليحذر تمام الحذر من الغيبة والنميمة والكذب والكلام فيما لا خير فيه في عرفة. بعض الحجيج تجدهم يهتمون بالطعام في ذاك اليوم اهتماما عجيبا، يمكن لا يأكل كما يأكل في عرفة، وبعضهم قد يأخذ معه يعني ذبيحة يذبحها ويسلخها ويطبخها ويقولون أجمل الطعام طعام عرفة، وفي هذا إشغال عظيم، يأكل الإنسان ما يكفي، ويحذر تمام الحذر من مجالس عرفة التي ينصبها الشيطان لبعض الحجاج. فلا يعجب أن يذكر جيرانه وهم في البلد هناك إلا هو في عرفة، هذا الجأر الذي, وبعضهم قد يعني يسب في حاله وأولاده, وقد يسب حتى في عرضه, وهذا من مكائد الشيطان العظيمة, وينبغي أن يحذرها الحاج حذرا شديدا.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: امرأة وضعت ما لها في مصرف ربوي وهي لا تعلم أن هذا حرام, ثم بعد ذلك سمعت من بعض, أو ثم بعد سنوات سمعت من بعض الناس والشيوخ أن هذا حرام, فلم تضع مال جديد, ثم بعد ذلك تيقنت أنه محرم فأخذت أموالها مع الفوائد من المصرف, فتسأل عن حكم هذه الفوائد.
من وضع ماله في بنك الربوي وهو لا يعلم, إن سلمنا أنه لا يعلم, ثم علم, فما حكم هذه الأموال؟ نقول: أما ما فات ما أكله لا يلزم فيه شيء. كون الإنسان مثلا بنى بيتا من هذه الفوائد, اشترى ملابس أكل, لا يلزمه شيء على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان المال باقيا في يده على هيئته فلا يحل له إلا رأس ماله. طيب ماذا يصنع بالخسائر وليست فوائد؟ ليست فوائد أبدا, وإنما هي والله خسائر, لأن الله عز وجل يقول: يمحق الله الربا. قال أهل العلم: يمحق الله الربا إما محقا بذاته. كيف؟ قال: يسلط الله المصائب على صاحبه حتى ينفق ما أخذه من الربا وما له على هذه المصائب. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا وإن كثر فإلى قلة, الربا وإن كثر فإلى قلة. لعلي أكمل هذا السؤال في الأسبوع في الدرس القادم إن شاء الله لأهميته. والله أعلم, صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.